بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ولنعلم أن هذا الشهر وهو شهر شعبان كان أهل العلم يستعدون فيه لشهر رمضان بثلاثة أمور. أولها أنهم يستعدون للصيام بالصيام، يستعدون للصيام في رمضان بالصيام في شعبان. وقد وردت الأحاديث المعروفة لكم جميعا في صيام شعبان، وكيف أن بعضا من أهل العلم كما نقل ذلك الترمذي قسمه إلى قسمين، وإن شئت زدت ثالثا فيما يتعلق بأيام الشك. والأمر الثاني الذي كانوا يستعدون لرمضان في هذه الأيام أنهم كانوا يستعدون له بكثرة قراءة القرآن، حتى إن السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، حيث كان القراء يراجعون فيه حفظه ويكثرون من تلاوة القرآن في هذه الأيام، لكي إذا دخل عليهم شهر رمضان لم يستصعبوا ختمه ولم يشق عليهم زيادة حزبهم ووردهم من القرآن، لأنهم دربوا أنفسهم قبله. وكما تعلمون فإنه يستحب للمسلم أن لا يخلي شهر رمضان من ختمة على الأقل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبرائيل دارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الأمر الثالث الذي يستعد به لشهر رمضان في هذه الأيام وهو تعلم أحكام الصيام وتعلم أحكام رمضان، وذلك أن لرمضان أحكام تزيد عن أحكام الصيام، فناسب المسلم أن يتعلم أحكامهما معا، وذلك أن المرء يكمل أجره ويتم له كمال المثوبة كلما كان أكمل علما بوحي الله عز وجل وبفقهه. ولذا فإن الناس ليسوا سواء في الأجر كما تعلمون، فإن العبادة من العالم، أي العالم بحكم المسألة لا مطلق العلم، أن العبادة من العالم أفضل عند الله عز وجل من عبادة غيره، لأنه يقدم على بعض الأعمال التي يعملها غيره من باب العادات وهو يعرف أصلها ومستندها، فحينئذ يؤجر على أمور هي ربما كانت عند غيره من العادات، بل ربما يؤجر على تروك تركها لعلمه أنها مكروهة أو ممنوعة. ولذا فإن تعلم أحكام الصيام مهم في هذه الأيام لكمال الأجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرء مهما حاز من العلم ومهما عرف من المسائل لا بد وأن تخفى عليه المسألة أو المسألتين، لا بد أن تخفى عليه المسألة أو المسألتان مما جرت العادة على غيابها عن الذهن. ولذا فإن المسلم مع أخيه دائما يتذاكر العلم ويتدارس مسائله، فإنه إذا تدارس العلم تذكر ما كان ناسيا وتعلم ما كان جاهلا من هذه المسائل. ولذا فإن المرء لا يستنكف أن يتعلم وإن كبر سنه وإن شهر بعلم، فإن الجلوس في حلق العلم تذكر ما نسي المرء وتنبهه إلى ما جهل. الأمر الثالث أن أحكام الصيام جزء كبير منها هي أحكام موسمية، بمعنى أنها لا تأتي في السنة إلا مرة، والإنسان بطبعه كثير النسيان ويغاب عن ذهنه المسائل التي لا تتكرر عليه على سبيل الديمومة. ولذا ما زال أهل العلم يدارسون أحكام الصيام قبل شهر رمضان، فكان كثير من المشايخ إذا جاء شهر شعبان أوقف قراءة كثير من الدروس وقلبها في قراءة كتب الصيام من كتب الفقه والحديث، ليتذكر حديثا كان قد نسيه أو لينتبه لفهم في آية أو حديث أو ليتعلم أثرا كان جاهلا عنه وغائبا عن ذهنه. وفي هذه الليلة أيها الإخوة سنتذاكر آيات الصيام في كتاب الله عز وجل وبعضا من أحكامها، فإن معرفة هذه المسائل من الأمور المهمة. والله عز وجل قد بسط أحكام الصيام وبينها تبيانا كاملا واسعا شاملا. وسنقف مع آيتين أو جملتين بمعنى أصح من الجمل المتعلقة بالصيام، لأننا لو أردنا أن نتكلم عن آيات الصيام في البقرة وحدها فقط فإنها ستأخذ أمدا طويلا كما تعلم. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر منه جل وعلا يدلنا على أن المرء يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، فإنه من استوفى شروط الصيام بأن كان مكلفا تصح نيته، أي ليس مجنونا ولا غائب العقل، فإنه يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، ولا يوجد مانع يبيح الفطر فيه إلا ثلاثة موانع. هناك شروط وهناك موانع، الشرط هو التكليف بمعنى أن تكون له نية صحيحة، وأما الموانع فهي التي تبيح للمرء الإفطار في شهر رمضان. وفرقنا بين الشرط والمانع لأن الشرط إذا انتفى فإنه لا تصح معه العبادة، وأما المانع فإنه إذا انتفى أبيح تخلف هذا الذي جعل مانعا له، لكن لو فعل معه العبادة صحت، كما مر معكم في مسائل كثيرة منها ما ذكروه أن الاستطاعة أو أن الزاد والراحلة إنما هي مانع وليست شرطا في الحج. إذن معنى هنا في هذه المسألة أن الموانع التي تبيح الفطر هي ثلاثة عند أهل العلم أوردها الله عز وجل في كتابه، وسأبدأ بهذه الموانع لأنها متعلقة بالوجوب ثم ننتقل بعد ذلك للأحكام. أول هذه الموانع وهو المرض، فإن المرأة إذا كان مريضا فإنه يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، لأن المرض مما نص الله عز وجل على أنه مبيح للفطر. ولكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهو ما المرض الذي يبيح للمرء الإفطار في نهار رمضان؟ العلماء يقولون إن المرض على ثلاثة أنواع، كل هذه الأنواع مبيحة للفطر. أولها إذا كان المرض يسبب لصاحبه مشقة خارجة عن العادة، بمعنى أنه يستطيع الصوم معه ولكنه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة، وعبرنا بكونه خارجا عن العادة لأن ما من امرئ يصوم إلا وعليه مشقة ولا شك، ولكن هذه المشقة الخارجة عن العادة هي التي تجعل المرء يباح له الفطر. ومثلوا لذلك بمثال وهو الحمى كالحرارة الشديدة وتسمى عند الأوائل حمى. قيل للإمام أحمد: من جاءته حمى أيفطر لها؟ قال: نعم، وأي مرض أشد من الحمى؟ المرء يستطيع أن يصوم مع وجود الحمى وينتظر إلى الليل ليأكل خافض الحمى، ومع ذلك نقول يجوز لك أن تفطر في النهار لأن فيه مشقة خارجة عن العادة بصومك مع وجود هذه الحمى أو مع وجود بعض آلام الرأس ونحوها. هذا النوع الأول من الأمراض المبيحة للصيام. النوع الثاني قالوا إذا كان المرض يزداد بصاحبه إذا صام، فإن بعض الأمراض إذا أفطر الصائم وأكل دواء أو طعاما لم يزدد، وأما إذا أمسك في نهاره كله زاد واستفحل بصاحبه ووصل إلى درجات أشد، وهذه مثل الذي يكون مصابا ببعض الأمراض التي تستلزم أن يأكل دواء في كل يوم، إما سكر وإما قلب أو غير ذلك من الأمراض الكثيرة، فحينئذ نقول يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان لأن عدم إفطارك يكون مسببا لزيادة المرض النوع الثالث إذا كان الصوم يبطئ بالشفاء من المرض، بمعنى أن المرض يغلب على الظن أنه سيجلس بصاحبه أياما، ولكنه إذا صام فسيزيد أياما أكثر، فحينئذ نقول يجوز لك الفطر كذلك. فهذه المواضع الثلاث كلها مبيحة للفطر لأجل الصيام. فإن كان المرض قد يؤذي صاحبه ويشق عليه مشقة تؤدي إلى الإضرار به والتلف، فإن العلماء يقولون يجب عليه الفطر حينئذ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن، ولذا فإن المسلم يستوي في حقه الطرفان الصيام وعدمه إذا كان مريضا. ولا يظن المسلم أن فعله الصيام ومشقته على نفسه فيه أنه من البر والإحسان وكسب الأجر، بل إن هذا من رخص الله عز وجل له وتخفيفه عليه. ولذا عبر العلماء بأنه مبيح أن يستوي فيه الطرفان الصيام وعدمه، فربما كان الفطر واجبا عليه إن كان الصيام يضره. إذن هذا هو المانع الأول من موانع الصيام. المانع الثاني من موانع الصيام، قالوا إذا كان المرء مسافرا، ومسألة الصيام في السفر من المسائل التي تحتاج تبيينا وتفصيلا، لأن بعض الناس طرفين، لأن الناس طرفان، متشدد في هذا الباب ومتساهل فيه، والوسط فيه ما ورد به النص. فإن السفر لا شك أنه مبيح في كتاب الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وعندنا في السفر مسألتان مهمتان، وإن شئت نقول مسألتان وهما أهم المسائل. أول هذه المسائل أن المرء إذا كان صائما فما حكم إفطاره؟ العلماء يقولون له حالتان، إما أن يبتدي الصيام وإما أن يستديم في الصيام. أن يبتدي الصيام أي أن يطلع عليه الفجر من نهار رمضان وهو مسافر، هذا يسمى ابتداء الصيام. واستدامة الصيام أن يطلع عليه الفجر وهو في بلده، ثم ينشئ السفر بعد عقده النية وبعد صيامه أي في أثناء النهار. أما إنشاء الصيام وابتداؤه في أثناء السفر فإن الأفضل الإفطار، الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فالفطر في السفر هو الأفضل، لأنه قال ليس من البر. فالأفضل للمرء أن يفطر حينئذ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، قال أهل العلم ثم أفطر لأن صيامه الأول كان من باب الاستدامة، ثم أفطر بعد ذلك لأنه من باب الابتداء. الحالة الثانية الفطر حال استدامة الصيام، بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو مقيم في بلده صائم عاقد النية، ثم بعد ذلك يسافر في أثناء النهار، فيقولون الأفضل له الصيام وإن أفطر جاز. إذن نحن نتكلم عن رخصتين، رخصة في استدامة الصيام ورخصة في ابتداء الصيام. وأنتم تعلمون أن العلماء يقولون إن الرخص عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. وطالب العلم الفقيه هو الذي يعرف متى تنزل كل رخصة من هذه الدرجات الثلاث بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول إن ابتداء الصيام في السفر من الرخص في الفطر الأفضل فعلها، وأما الاستدامة فإنها من الرخص التي الأفضل تركها إلا أن يكون فيه عليه مشقة، فحينئذ يجوز له ويكون في حقه الأفضل الفطر. وهذا من باب جمع الأدلة، ومن أحسن من جمع الأدلة وقررها في هذا الباب الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة، فقد أطال في تقرير هذا الأصل، وهو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. هذه المسألة الأولى في مسألة السفر. المسألة الثانية في السفر أننا نقول ليس كل من أراد سفرا وهم به يصح له أن يترخص برخصه، وإنما يشترط لكي يسافر لكي يكون السفر مبيحا ويشرع في الترخص برخص السفر ومنها الفطر أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون قاصدا مسافة تقصر في مثلها الصلاة، وهي التي يسميها العلماء بمسافة السفر الطويل. أن العلماء عندهم سفران، سفر طويل وسفر قصير، فبعض الأحكام والرخص متعلقة بالقصير وهو فرسخ مثل الصلاة على الراحلة، وعندهم أحكام متعلقة بالسفر الطويل الذي سأذكر حده. إذن لا بد أن يكون قاصدا هذه المسافة. وكم هذه المسافة؟ نقول إن هذه المسافة جاء عن الصحابة تقديرها، فقد ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن من خرج من مكة إلى عسفان فإنه يقصر. وقد نظر أهل العلم في العصور المتقدمة في المسافة بين مكة وعسفان، لأن قلت لكم ونظروا في الأزمنة المتقدمة، لأن العبرة عند أهل العلم بالطريق لا بالنقطة إلى النقطة وهو الخط المستقيم. وذلك نقول التقدير بين مكة وعسفان إنما يكون في وقت الأوائل، لأن الأوائل يذهبون عن طريق الإبل فتكون الطرق ملتوية. قدروا المسافة بين مكة وعسفان التي قال عنها ابن عباس وهو فقيه مكة، وابن عمر وهو فقيه المدينة، أن من خرج من مكة إليها قصر مسيرة يومين بالإبل، ومسيرة اليومين تعادل 4 برد، والبريد يعادل 4 فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا، والفرسخ يعادل 3 أميال هاشمية، فيكون المجموع 48 ميلا هاشميا، والميل يعادل نحو من 6000 ذراع. ولذلك فإن التقدير إنما هو بما ذكره الأوائل أهل العلم بالمسافة التي ذكرت لكم باعتبار 48 ميلا هاشميا، أي 4 فراسخ. ومن كان قاصدا دون هذه المسافة فإنه لا يقصر لها. وقد ذكر أهل العلم أن من خرج من بلدة إلى أخرى وكان بين هاتين البلدتين طريقان، أحد الطريقين يعادل 4 فراسخ فأكثر، يعني مسافة القصر يعادل 16 فرسخا فأكثر، وهي مسافة القصر، والطريق الثاني ليس مسافة قصر. قالوا إن سلك الطريق القصير لم يقصر الصلاة، وإن سلك الطريق الطويل قصر الصلاة، لأن العبرة بالمسافة نصوا عليها بهذا الطريق تمام وبهذه العبارة تماما. إذن هذا الشرط الأول للسفر، أنه لا بد أن يكون معادلا لأربعة برود، أي 16 فرسخا. الشرط الثاني للترخص في السفر أنه لا بد أن يكون السفر مباحا، فإن كان محرما كمن سافر ليفطر فإنه يحرم عليه السفر ولا يترخص فيه بأي رخصة، ويحرم عليه الفطر. ولذا قالوا من سافر ليفطر حرما، أي حرم السفر وحرم الفطر، وكون السفر حراما يدل على أن جميع الرخص لا تباح له، إذ المحرم لا يبيح. المسألة الثالثة المهمة عندنا في السفر لكي نبدأ بما بعده، وهو أنه لا يجوز للمرء أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار حتى يخرج من عامر البلد. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بصرة وغيره، فإنه إذا خرج المرء من عامر البلد، أي التي يسكنها الناس ولها اسم متعلق بالبلد، ولو كان ينظر إلى العامر فيجوز له أن يفطر. وأما في داخل العامر، أي في داخل مدينته، فلا يجوز له أن يفطر، فإنه حينئذ يكون آثما، لأن السفر نقل عن الأصل
والنقل عن الأصل لا بد فيه من أمرين، من النية وتكلمنا عنها في الأمر الأول وهو القصد، ولا بد من العمل وهو الخروج من العامل. وأما الرجوع للأصل فإنه تكفي فيه النية وحدها. فلو أن مسافرا في بلدة نوى الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة، أي أكثر من 4 أيام، فبمجرد نيته يلزمه الإتمام وعدم الفطر، لأنه معيد من الأصل وهو الإقامة. إذن عرفنا المسألة الأولى مع بعض التفصيل فيها، وهو أن أو المسألة الثانية وهو من يباح له الفطر في نهاية رمضان وهو المسافر، وعرفنا هل المسافر يستحب له الفطر أم أن الأولى له عدم الفطر. عرفنا تقسيم العلماء جمعا بين الأحاديث في الباب. المانع الثالث الذي يمنع من الصيام، بمعنى أنه يبيح الصيام ولكن إن وجد معه الصيام صح، وهو خاص بالمرأة، بأن تكون المرأة حاملا أو مرضعة وتخشى من صيامها الضرر على وليدها جنينا كان أو مرتضعة. فالمرأة إذا كانت حاملا وخافت على الولد من قلة الغذاء أن يتضرر، وذلك بإشارة أهل الخبرة من طبيب ونحوه، أو كانت المرأة مرضعة وعلمت أنها إن صامت انقطع در لبنها، فنقول يجوز لها أن تفطر في نهاية رمضان من غير كراهة. ولذلك قال الله عز وجل في المرأة المرضعة والحامل بخصوصهما، قال وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، أي مع القضاء. إذن عرفنا أن هذه تسمى الموانع، أي الموانع التي تبيح للمرء الإفطار في نهاية رمضان، وهذه أمور ثلاث. الفرق بينها أن الأول والثاني إنما يجب فيها القضاء فقط، وأما المانع الثالث وهو إفطار المرأة لأجل وليدها أو جنينها الذي في بطنها إذا كانت مرضعة أو حاملا، فإنه يجب عليها أمران: يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت أو الأيام التي أفطرتها، ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، والحديث البخاري. إذن هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالموانع ناسب أن نذكرها في البداية قبل أن نتكلم عن كيفية الصيام. إذا كان المرء من أهل الصيام بأن وجد فيه شرط التكليف، ووجد فيه وكانت المرأة غير حامل ولا وكانت المرأة غير حائض ولا نفساء، فإنه يجب عليه صيام رمضان. والله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله جل وعلا فمن شهد، أي حضر هذا الشهر. والعلماء يقولون إن معرفة هذا الشهر يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما: الأمر الأول إما برؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤي شهر هلال شهر رمضان ولو من واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسلمين جميعا الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في سنة، وفي سنة أخرى قبل شهادة أعرابي واحد وحده في دخول هذا الشهر، وهذا يدلنا على أن شهر رمضان يدخل بشهادة شخص واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، والخطاب بصوموا لعموم المسلمين، ولرؤيته أي من واحد كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صام شخص في بلد أو فإذا رآه شخص في بلد لزم المسلمين جميعا أن يصوموا لرؤية ذلك الشخص. ومن المناسب هنا أن أذكر فائدة كثيرا ما تثار قبل شهر رمضان، وهو كيف يمكن رؤية الهلال. نقول إن العلماء قالوا إن رؤية الهلال تكون بثلاثة أشياء: إما أن ترى بالعين المجردة، وإما أن ترى بمقوّن، وإما أن ترى بآلة فوق السحاب، فتكون الآلات ثلاث. الرؤية بالعين المجردة مثل الذين يتراءونه الآن وهم كثر في مناطق كثيرة عندنا، وهذه الحمد لله سنة ظاهرة وحكم وشعيرة بينة، فيتراءونه بأعينهم، فإن رأوه بأن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا، وألا يخبروا خلاف الواقع، فيسأل أين رأيته في أي المطالع، فإن أشار إلى المطلع الصحيح فكذلك، وإن لم يشر إلى مطلع صحيح فلا يقبل فرائه. فليس كل أحد يدعي أنه رأى الهلال يقبل رأيه كما تعلم، وخاصة في هذا الوقت، لأن في وقتنا الآن كثرة الأنوار، ففي الحواضر لا يمكن أن يرى الهلال. والأمر الثاني كثرة الأدخنة، ففي كثير من البلدان لا يمكن أن يروا الهلال لكثرة الأدخنة عندهم لوجود المصانع. والأمر الثالث أن كثير من الناس لا يعرفون المطالع الآن، والذين يعرفونها قلة بخلاف العرب قديما، فإنهم كانوا إنما يعرفون طرقهم بالنجوم وبمطالعها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان النظر إليه بواسطة آلة مثل المكبرات والمناظير صغيرة كانت أو كبيرة، فنقول إنها كذلك معتبرة، فمن رأى الهلال بمنظار وآلة قبلت رأيه واعتد به، لأن النظر بالآلة سواء كانت صغيرة كنظارة أو كبيرة مثل هذه المكبرات كلها مقبولة. الحالة الثالثة من الترائي، وهو الترائي بما فوق السحاب، مثل أن يرسل قمر صناعي لرصد ميلاد القمر، فنقول إنه لا عبرة به. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي صدرت به فتوى مجمع الفقه تقريبا بنحو ما ذكرت له، لأن ما فوق السحاب سواء كانت طائرة كما يفعل في أحد البلدان أو كان قمرا صناعيا، فإنه لا يرى الهلال ولا يرى القمر، وإنما يصوره ولو كان بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وأشار بيديه ثلاثا، أو هكذا وأشار بيديه ثلاثا وخنس في الثالثة، أي 29. إذن هذا ما يتعلق بالرؤية، وعرفنا كيف تكون الرؤية، والحمد لله هذه الشعيرة قائمة بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أنه إذا لم يرى الهلال فإنه لا بد من إتمام شهر شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان، وفي لفظ فأكملوا العدة، فدل ذلك على أنه يكون شهر شعبان حينئذ 30 يوما، ثم بعد ذلك يصام اليوم الذي بعده. هناك أمر ثالث، وهو معرفة دخول شهر رمضان بالحساب، فيحسب المرء بآلاته ويحسب بميلاد القمر وكم يمكن أن يتراءى الهلال فيه، ويقول أظن أنه يمكن رؤيته في يوم الأحد أو يوم الأربعاء، والآخر يقول يمكن رؤيته في يوم الخميس. فنقول إن الاعتبار بالحساب غير معتبر به، وقد حكي الإجماع على عدم إعماله، والحديث نص عليه، فنحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. قالوا: ولم يخالف في ذلك إلا مطرف، وإن كان كلام مطرف يحتمل التأويل كذلك. حكى الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن السبكي الشافعي والشيخ تقي الدين وغيرهم، حكوا الإجماع في المسألة. والسبب أننا نقول إن الحساب في الشمس دقيق، وأما الحساب في القمر فغير دقيق. كيف يكون ذلك؟ حساب الشمس هو معرفة مواقيت الصلوات الخمس، كلها متعلقة بالشمس، فالحساب فيها دقيق. وأما القمر فإن حكم دخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر، وإنما هو متعلق برؤية القمر بعد ميلاده، فإن الحاسبين كما تعلمون يقولون يولد القمر هلالا لكن لا يمكن رؤيته حتى يرتفع عددا من الدرجات. هنا يختلف الحاسبون في مقدار الدرجة التي يمكن الرؤية فيها، أي ارتفاعه عن الأفق، ويمكن أن يرى فيه عادة، كما أن ميلاد القمر، وخاصة هذا قد يكون قديما أكثر، قد يفرق في ثانية واحدة، والثانية أو الدقيقة مؤثرة في سنة من السنوات. وعلى العموم فهذا الحكم واضح وبين في هذه المسألة، لكن أريد أن ننتبه لمسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وقال: الفطر يوم حين يفطر الناس والأضحى حين يفطر. أخذ منه العلماء أن المرأة إذا كان في بلد لا يتراءى أهل هذا البلد فإن لهم حالتين: الحالة الأولى أن يتبعوا بلدا من المسلمين يتراءى إذا لم يكن لهم من يختار لهم رأي، يعني ليست عندهم يعني حكومة أو جهة معينة تعلن إدخال شهر رمضان. وأما إن كان عندهم ولي أمر يقوم باختيار، فإنهم يقولون يتابع في دخول شهر رمضان وإن كان يدخله بالحساب. وتبرأ ذمة أهل البلد جميعا، لأن هذه المسألة وإن كان فيها إجماع إلا أن فيها خلافا لمطرف بن عبد الله ولها وجه، وبعض المسائل يكون حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها. هذه مسألة هنا في دخول الشهر. المسألة التي بعدها المهمة وهي قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الجملة جملة عظيمة تدل على معنى الصيام. ما هو؟ ما المراد بالصيام؟ فإنها تدل على مسألتين: المسألة الأولى تدل على وقت الصيام، والثانية تدل على صفة الصيام وكنه وما الذي يمسك عنه. نبدأ بالأولى وهي كيف دلت هذه الآية على مدة الصيام. الله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين أنه يجوز للمرء أن يأتي بجميع المفطرات إلى طلوع الفجر ثم يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدء الإمساك. ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو المنتهى. إذن الصيام، وهذه مسألة مهمة، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه مسألة كلنا يعرفها. ولكن المشكلة أن بعض منا قد لا يعرف معنى طلوع الفجر، وقد يخطئ أحيانا في معنى غروب الشمس. لنبدأ بغروب الشمس. العلماء يقولون إن المراد بغروب الشمس هو غياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس من الأفق فقد أفطر الصائم، إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الناس باعتبار النظر إلى قرص الشمس نوعان: شخص لا يحول بينه وبين رؤية غيابها من الأفق شيء، كأن يكون على البحر الغربي كجدة وغيرها فإنه ليس بينه وبين رؤية غروب الشمس شيء، أو يكون في منطقة مفتوحة كصحراء فإنه من حين يغرب قرص الشمس فإنه يجب عليه أو يجوز له أن يفطر ويستحب له أن يبادر بالفطر. والحالة الثانية أن يكون بينه وبين رؤية الأفق حائل، كأن يكون بينك وبين مغرب الشمس جبل أو بنيان وبيوت، فنقول إذا غرب عنك القرص فقدر بعده قدرا يغلب على ظنك أو تتيقن أنها قد غابت، غاب القرص، فحينئذ تفطر. والعبرة بذهاب قرص الشمس ولو بقي بعض الضوء في السماء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب المبادرة بالفطر: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة ولم ينتظروا حتى تسود الدنيا وتظهر النجوم، فإن هذا من شعار أهل البدع، ولأن هذا سبب في زيادة الشك، والشك منهي عنه مأمور باطراحه، واليقين ليس لازما والاحتياط في كل المسائل، وإنما في مسائل دون مسائل، كما قال أحمد: اليقين في أشياء والظن في أخرى. إذن عرفنا الآن منتهى غروب الشمس، غروب اليوم. وأما ابتداؤه فالعلماء يقولون إن ابتداء الصوم من طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق الذي هو وقت أذان الفجر فحينئذ يلزمك الإمساك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبناء عليه فانتبه لهذه المسألة معي: إذا طلع الفجر فيحرم عليك أن تشرب شيئا أو أن تأكل شيئا، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد كما في حديث أبي هريرة، وهو الشيء القريب، وهو إذا طلع الفجر وفي يدك لقمة أو في يدك كأس فتناوله، لأن هذا شيء يسير جدا مغتفر باعتبار الوقت. وأما أن تنشئ الذهاب للثلاجة لتشرب منها ماء أو تأكل طعاما فإن هذا منهي عنه إذا طلع الفجر. وهذه مسألة يجب أن نعلمها علما يقينيا. أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يتساهل ويقول إن الفجر يؤذن قبل وقته بعشر ربع ثلث ساعة، فتجده يأكل والمؤذن يؤذن، فالربما أقامت المساجد التي تستعجل في الصلاة وصاحبنا يأكل ويشرب ويظن أن فعله هذا من السنة، بل نقول ربما صومك باطل. لماذا؟ لأن أهل العلم لما تكلموا عن طلوع الفجر باعتبار صلاة الفجر وباعتبار الصيام قالوا إن طلوع الفجر يعرف بأربع علامات مرتبة بهذا الترتيب. أولا بالرؤية، بأن ترى الفجر الصادق بعينك، ثم بإخبار الثقة عن طلوع الفجر الصادق، وكان ابن أم مكتوم أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فلما أخبره الثقة عن طلوع الفجر أذن، فحينئذ هو مخبر بطلوع الفجر. الدرجة الثالثة وهو الحساب، وهو هذه التقاويم التي نتعامل بها، هذا يسمى الحساب. وأشرت لكم قبل قليل أن الحساب في الشمس منضبط، وطلوع الفجر وزوال الشمس والفيء والظل في الظهر والعصر، خروجا للوقت ودخولا، واصفرار الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر، كلها متعلقة بالشمس، والشمس حسابها دقيق. فنحن الآن في آخر الشهر الرابع من السنة الشمسية، السنة القادمة يؤذن الفجر في نفس الوقت، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا مسلم عند الناس منذ القدم ولا نزاع فيه عند أهل العلم، لأنه الشمس أمرها يعني حسابها دقيق لأنها متعلقة بأمور مرئية بخلاف حساب القمر، فإننا في دخول الشهر لا نتعلق بالميلاد القمر وإنما بإمكان الرؤية، ولذا اختلف الحاسبون في دخول الشهر. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب، وهذا المؤذن الذي يؤذن لنا الآن الظهر والعصر والمغرب هو من الدرجة الرابعة، لأنه ينظر إلى التقويم ويرى أنه يؤذن في الساعة لنقول السادسة مثلا فيؤذن حينئذ. طيب، إذا عرفت الدرجات الأربع ذكرت لك قبل قليل، اعلم أنها إذا تعارضت هذه الدرجات الأربع فإنك تقدم الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، والثالثة على الرابعة. فلو قال لك امرؤ قد غربت الشمس وأنت ترى الشمس طالعة أمامك، نقول ماذا؟ لا يجوز لك الفطر. لو أذن مؤذن الحي وأنت في يدك الساعة التي فيها التقويم وتنظر للساعة بقي خمس دقائق، نقول لا يجوز لك الفطر، وإن أفطرت لزمك القضاء، ولذا فإنه لا بد من ترتيب هذه الأربع. طيب، نأتي لصاحبنا، صاحبنا هذا الذي يقول إن أذان الفجر يؤذن بحسب التقويم قبل الوقت بعشر ربع ساعة، لا أدري ماذا يقول، من أي الدرجات هو يعتمد؟ يعتمد على ماذا؟ على الدرجة الثالثة، حساب غيره، هو لم يقل رأيته، لو قال رأيته نعم، ولم قال أخبرني من رأى الآن، وإنما قال عندي حساب ينقله عن غيره. فعارض حساب صاحبنا الذي أنشأه أو الذي نقله بحساب آخر الذي هو التقويم الذي أمامكم الآن، فتعارض اثنان من درجة واحدة، أليس كذلك؟ حساب مع حساب. أنا معك لو أن الحساب قال لك شيء وأنت ترى بعينيك أو أخبرك الثقة اليوم بخلافه فيجب أن تعمل بخبر الثقة أو برؤية عينيك، ولكن تعارض الحسابين تفضل بين أو ترجح بينهما وتفاضل بينهما باعتبار المرجحات. من هذه المرجحات وهو عمل الجم الكثير. والأمر الثاني وهذا مرجح وليس بملزم، لأن حكم الحاكم بعضه يكون ملزما وبعضه يكون مرجحا، اختيار الجهات الرسمية، وهذا التقويم يرجحه الأمران، الاختيار واختيار أهل وعمل جم عليه بحسابهم. وكثير من الناس من غير نقل لأسماء ولا للمكانات العلمية خبروا وجربوا ودققوا في هذا الحساب الموجود في تقويم أم القرى فوجدوه منضبطا، نعم قديما كان متقدما بدقيقتين فقط وعدلت هاتان الدقيقتان أو نحو منهما وهو منضبط، ولذلك فالحساب ليس أولى من حساب إلا ببينة، ولم نجد مرجحا بين الحسابين إلا بثقة الشخص أو بعمل الجم الأكبر أو باختيار من له حق الاختيار من الولاية العامة، ونجد أن هذه الثلاث ربما مجتمعة في هذا التقويم. وقد كان الشيخ باز قد أرسل لجنتين للتأكد من تقويم أم القرى من مشايخ كبار، وكلهم قالوا إنها منضبطة، كلهم يقول إنها منضبطة. والإشكال في طلوع الفجر ليس حديثا، لأن كثير من الناس يخطئ ويحمل على خطأه أحكاما. فقد ذكر المقبري من علماء اليمن أنه زار أو أتى مكة في القرن الحادي عشر الهجري، لأنه توفي سنة 1050، معنى أنه زارها قبل ذلك. قال فوجدت أهل مكة يؤذنون قبل الوقت بفترة، لكنه ليس مثل أصحابنا، لما رآهم يصلون صلى معه ولم يمتنع مثل هؤلاء، ولم يأكل ويشرب بعد دخول الوقت، وإنما يقول أنا أدارسك. فهذا من إنكار القول وليس من إنكار الفعل، والعلماء فرقوا بين إنكار القول والفعل، وبسطها الشيخ تقي الدين في كتابه بيان الدليل. إذن هذه المسألة المهمة التي أردت البيان لها، وهي في كتاب الله عز وجل متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي. ولذا أيها الموفق، إذا أذن الفجر عليك فهذا من النوع الرابع، أو أخبرتك الساعة فهذا هو النوع الثالث بالحساب، أنه قد دخل الفجر، فلا تأكل ولا تشرب شيئا إلا ما كان في يدك، مثل ما جاء عن أبي هريرة. فإن هذا سهل، وأغلب العبادات التقديرات فيها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم عندنا بعض العبادات على سبيل التحديد مثل زكاة النقود فإن على سبيل التحديد، وأما زكاة الثمار فإن على سبيل التقريب، وأغلب المقدرات الشرعية تقريبية لا تحديدية. هذه مسألة الثانية فيما يتعلق في معرفة اليوم. المسألة الثانية من قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عرفنا المسألة الأولى وهي مدة الصيام وفترته وزمنه، أنه من طلوع الفجر إلى غروب القرص. والثانية هي ما الذي يلزم الإمساك عنه، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الأمور قصدا فإنه يكون مفطرا. انظروا معي، هذه تسمى بالمفطرات أو المفطرات، وتسمى بما يلزم الإمساك عنه. أهل العلم يقولون إن هذه المفطرات، أو نجعلها في الأخير في قضية العذر بالجهل والنسيان فيها نجعلها في الأخير، هذه المفطرات تكلم عنها أهل العلم وعددوها، فبعضهم توسع في عدها، مثل مرعي في الدليل فعدها 12 مفطرة، وبعضهم أجملها هي نفسها فردها إلى 3 أو 4. ولنأخذ المجمل، لأن المجمل ميزته أنه يضبط لك القاعدة، وأما المفصل فإنه يذكر لك الصور، وفي كل طريقة مناسبة لمعرفة المسائل والفقه. أهل العلم يقولون إن المفطرات في نهاية رمضان مما يلزم الصائم الإمساك عنه أمور، أولها الأكل والشرب، والأكل والشرب في كتاب الله نهي الصائم عن فعله وكلوا واشربوا حتى، وهو الانتهاء الغاية، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما بعد حتى يكون مخالفا لما قبلها، مثل إلا، فما بعدها يكون مخالفا لما قبلها، وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب انظر لتعبير كتاب الله عز وجل وكلوا واشربوا، هذه لأن المفطر ما كان أكلا أو شربا، وما دون ذلك فليس مفطرا. قالوا والأكل والشرب واحد من أمرين، الأمر الأول نظر فيه للهيئة، والأمر الثاني نظر فيه للغاية. الأول هيئته هيئة أكل وشرب، والثاني غايته غاية الأكل والشرب. فأما ما كانت هيئته هيئة الأكل والشرب فقالوا كل ما دخل من طريق الفم والأنف فإن ما دخل من طريقهما يسمى أكلا وشربا. اسأل من شئت ولو كان صبيا صغيرا ما دام يعرف لسان العرب، فإنه إذا أدخل شيئا من طريق فيه فإنه يقول لك شربت، سواء كان المشروب نافعا أو ضارا، وسواء كان مغذيا أو غير مغذ، فإنه سميه شربا إن كان سائلا ومائعا، وإن كان جامدا سماه أكلا. وسأعود فيما يلحق به من المواضع بعد قليل. إذن ما دخل من طريق الفم وما يلحق به يسمى أكلا باعتبار إيش؟ الشكل والهيئة، بغض النظر ما هو المأكول. النوع الثاني ما كانت الغاية منه غاية الأكل والشرب. المرء إنما يأكل ويشرب ليتقوى بدنه ويتغذى جسده، فكل ما كان مغذيا ومقويا للبدن فإنه يكون في معنى الأكل والشرب، وإن لم نسمه أكلا وشربا. وبناء على ذلك نقول إن ما دخل إلى الجسد ينقسم إلى قسمين، نفس الكلام الثاني لكن بالأمثلة. كل ما دخل إلى الجسد من طريق الفم والأنف فإنه مفطر مهما كان، لأن الفم أكل وشرب يسمى، والأنف مجراه مجرى الفم مباشرة. إذا استنشقت ألا يصل الماء إلى فمك ثم تفطر به أو تأكل به؟ وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما يدلنا على أن الأنف ملحق بالفم في أنه مفطر باعتبار الأكل. وبناء عليه فنقول كل شيء يدخل إلى الجوف، وأعيدها مرة أخرى، كل شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف مما له جرم فإنه يكون مفطرا. نضرب لذلك أمثلة. من تناول طعاما أو شرب ماء أو شرب ماء فإنه يفطر بذلك. من تناول دواء لا يقصد به الغذاء وإنما يقصد به العلاج نقول يكون كذلك مفطرا به. وقلنا مما له جرم لأن ما لا جرم له لا يكون مفطرا، فما ليس له جرم مثل الهواء، فأنت تستنشق من طريق فيك وأنفك، وحال استنشاقك يدخل الهواء لرئتك ويدخل إلى بطنك ربما بعضه، وسأضرب مثالا بعد قليل للهواء الذي يدخل للبطن، ومع ذلك نقول لا يفطر. والرئة من الجوف، هذه مسألة. المسألة الثانية انظر، إذا ذكرت لك دخل من الطريق وله جرم، الأمر الثالث دخل إلى الجوف، وانتبه لهذا القيد كيف أن الفقهاء دقيقون في ذكرهم لهذا القيد. العلماء يقولون إن الأنف أي تجويف الأنف والفم أي تجويف الفم هما من الظاهر وليس من الداخل وليس من الباطن، فهما من الظاهر أي من الوجه وليس من الباطن ليس من الجوف. هذه قاعدة مهمة، أن الفم والأنف من الوجه وليست من الجوف، وبعضهم يقول من الظاهر وليست من الباطن، ينبني عليها في الطهارة. نحن قلنا إنما يجب في الوضوء ما ذكر في الآية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المضمضة والاستنشاق؟ فنقول لأن المضمضة والاستنشاق تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فهي داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. كذلك في الصيام، إذا كان الماء في الفم ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر، وإذا كان الماء في الأنف ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر. وبناء عليه لو أن امرأ جعل في أنفه بعض الكريمات لا يفطر بذلك، لو أن امرأ ذاق ولم أقول تطعم، ذاق بطرف لسانه طعاما ليعرف حلاوته من مرورته وملوحته من كونه هماجا ونحو ذلك، وملوحته من عبابته من عذوبته، فنقول إن هذا لا يفطر، لأن الذوق في الفم ولم يصل شيء له جرم إلى الجوف، فحينئذ لا يفطر وإن كان مكروها لغير حاجة، والحاجة ترفع الكراهة كما تقرر عند أهل العلم. إذن هذه مسألة. عندي هنا بعض الأمثلة أنزلها على هذا. بعض الناس قد يجعل دواء تحت لسانه يمصه مصا، وهذه مثل الحبوب التي تكون للقلب، فهل نقول إنها مفطرة لمن فعل ذلك أم لا؟ بناء على قاعدتنا، إحنا قلنا القاعدة لها ثلاثة قيود: أن يدخل من الفم أو الأنف، وأن يكون له جرم، وأن يصل إلى الجوف. هذه الحبوب دخلت من طريق الفم، لها جرم؟ نعم لها جرم، لأن حجمها كبير ثم تذوب في الفم وتصل الجوف. نعم، لأنها تذوب مع الريق وتنزل إلى المعدة ثم تمتص بعد ذلك. إذن فحينئذ تكون مفطرة لأن لها جرما. لو أن امرأة يستخدم هذه البخاخات للحساسية والربو وغيرها، هل يفطر بها أم لا؟ سواء كان يضعها في أنفه أو يضعها في فمه. نقول إن هذه البخاخات نوعان: بعضها لها جرم، تطحن طحنا، تجد أن الدواء تطحنه ثم تمصه مصا، فهذه تكون مفطرة لمن استخدمها في نهاية رمضان. وبعضها مجرد هواء مثل فنتولين وغيره، فهذه نقول ليست بمفطرة لأنه لا جرم لها. وإن كان المختصون يقولون إن من استخدم هذه البخاخات فإنهم يقولون ربما 60% من الغاز الذي فيها المضغوط، وفي داخلها غاز مضغوط، فيصبح عند خروجه هواء وحال الضغط يكون سائلا، فإن هذا الغاز الذي فيها أو جزء كبير من يصل إلى المعدة 60 أو أكثر، لكن نقول هو ليس بمفطر لأنه ليس له جرم في ابتدائه، وإنما هو هوى. نعم قد تجد الطعم، هذا مثل الذوق لا أثر له، لكن بخلاف ما يكون له جرم من الحبوب فإن ذلك يكون مفطرا، وهذا صدرت أيضا فتوى مشايخنا عليها. إذن قلنا وكلوا واشربوا، الأكل والشرب أمرا، ذكرنا الأمر الأول وهو كل ما يسمى أكلا وشربا شكلا، بغض النظر أهو نافع أم ضار، وبغض النظر أهو مغذ أم ليس بمغذ، نافع أو ضار، لو أكل سما أفطر، مغذ أو غير مغذ، لو أكل ترابا أفطر، ففي جميع الأحوال هو مفطر. النوع الثاني من الأكل والشرب ما كان أكلا أو شربا باعتبار غايته وباعتبار الفائدة منه. نحن نعلم أن المرأة إنما يأكل ويشرب لأجل أن يتقوى بدنه ويتغذى به، وبناء على ذلك فإننا نقول كل ما دخل إلى جوف الصائم من غير طريق الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا أن يكون مغذيا. أعيدها مرة أخرى: كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير طريق الفم والأنف لا يسمى في لسان العرب أكلا. وعندنا قاعدة أننا ننظر في المعاني لأمرين: للمناسبة أو لدلالة اللغة، وهنا دلالة اللغة تلغي، فليس بمفطر لأنه ليس أكلا إلا أن يكون مغذيا، هذا هو المناسبة، لأن العلة من الأكل والشرب والغاية إنما هو تقوية البدن وتغذيته. والطرق التي يدخل بها الشيء إلى الجسد متعددة، فالتقطير في العين يدخل إلى داخل الجسد، والتقطير في الأذن كذلك. إذا كان المرء في جسده جرح ثم جعل على هذا الجرح دواء فإن هذا الدواء يصل إلى جوفه، نقول كذلك نفس الحكم لأنه دخل إلى جوفه وجرى عدمه. كذلك أيضا التي تجعل سواء في الوريد أو في العضل، هذه ليست في لسان العرب أكلا، وإنما هي طريق. التنقيط في الإحليل كذلك، الاحتقان وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر مثل التحميل وغيرها أيضا مخرج الولد، قد يكون دواء يدخل من مخرج الولد مثلا المرأة، كل هذه نقول ليست مفطرة إلا في حالة واحدة إذا كانت مغذية. وأضرب لذلك أمثلة على ذلك. لو أن رجلا جرح ثم جعل على جرحه دواء فنقول لا يفطره ذلك، لا يفطر جعل الجرح على الدواء. لو أنه مصاب بحرارة شديدة ثم جعل في نوع من خافض الحرارة ولصق يجعل على الجبين، فجعل على جبينه لصقا لخفض الحرارة، نقول لا يفطره ذلك، لأن هذا خافض الحرارة ليس مغذيا ولا مقويا للبدن، وإنما هو علاج ولم يدخل من طريق معتاد. لكن لو أكل حبوب خافض الحرارة أفطر. بعض الناس مبتلى بالتدخين فماذا يفعل؟ إذا جاء نهار رمضان ألصق على جسده ما يسمى بلصق النكتين، نقول هذا أيضا ليس بمفطر، لأن ما دخل لجسدك ليس بمغذي، وفي نفس الوقت لم يدخل مدخل المعتاد. بعض الناس يكون مريضا بالسكر فيحتاج إلى أكل حبوب السكر قبل الأذان، نقول تفطر. لكن لو استخدم دواء الأنسولين بالإبر نقول لا تفطر ولو كان في النهار قبيل الفطر. مثله أيضا الإبر خافضة الحرارة كلها ليست بمفطرة إلا أن تكون مغذية، ضعف بدنه فجعلوا له مغذيا جلوكوز أو من غير المغذيات، أو جعل مع الدواء أو جعل الدواء في مغذي، فنقول في الحالتين يفطر لأن هذه مقوية للبدن، فحينئذ تكون مفطرة. إذا عرفت هذا الكلام انضبط عندك أصل عظيم في المفطرات نهاية رمضان، وهو ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر مما يدخل إلى جوف الصائم، هذا هو ضابطه في هذه المسألة، وهو الذي عليه فتوى مشايخنا عليه رحمة الله. المفطر الثاني من المفطرات التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها مفطرة، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره له شواهد وطرق، ولذلك قال أحمد لا أجد شيئا يدفعه أي يدفع العمل به. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناسخ له. وأما ما روينا عن ابن عباس فإنه منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والصواب أنه احتجم وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حال سفره في آخر أمره، ولذلك أنكر هذه الزيادة جمع من أهل العلم كأحمد وغيره رضي الله عن الجميع. ولذلك فإن هذا الحديث محكم ولا يوجد حديث يدفعه لا نسخا ولا تقييدا. وأهل العلم لما الذين قالوا بأن الحاجم والمحجوم يفطران، بعضهم قال إن الحكم غير معلل وإنما هو حكم تعبدي، فحينئذ كل من صدق عليه أنه حاجم أو صدق عليه أنه محجوم فإنه يفطر، وهذا مشهور مذهب أحمد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى، وهو أن هذا الحكم معلل وليس بتعبدي. قال والعلة فيه أن الحاجم أفطر لمظنة وصول الدم إلى جوفه، وذلك أن الحاجم يمص الدم، ومن مص الشيء فإنه يظن أن يصل الدم إلى جوفه. ومن المتقرر عند أهل العلم أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وأما المحجوم فإنه أفطر لتعمد خروج دم كثير منه، فمن تعمد إخراج دم كثير من جسده أفطر، لأن هذا مظنة لضعف البدن، وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير بلا تعمد فإنه لا يفطر كالرعاف، ومن خرج منه بتعمد دم قليل فإنه لا يفطر كذلك. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون إن من تعمد إخراج دم كثير في نهاية رمضان، والتعمد لها صور، إما أن يتعمد أن يقصد الرعاف في خشم من أنفه، أو أن يتعمد التبرع، أو بإرادة منه واختيار يعمل عملية جراحية فحينئذ خرج منه دم كثير، ففي هذه الحالات يكون هذا مفطرا لهم، ومثله الحجامة والفصل كذلك. وأما إن كان من غير تعمد أو أخرج دما قليلا كتحليل الدم ولو أنبوبا أو أنبوبين فإنه لا يكون مفطرا. هذا القول بأنه معلل. وأما الذين قالوا ليس بمعلل فإنهم يقولون من صدق عليه أنه حاجم سواء كان يمص الدم بفيه أو يمصه بآله يفطر. وأما على القول الثاني يفتى به فلا يفطر إلا الذي يمص الدم. وأما الذي يحجم بآله أو الذي يخرج الدم كالممرض بأنبوب ونحوه فلا يكون مفطرا بهذا الفعل. هذا هو المفطر الثاني. أول هذين المفطرين ما ذكره الله عز وجل في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم إن الله عز وجل لما ذكر ذلك بين بعد ذلك الإمساك عند طلوع الفجر، فدل على أنه يحرم الرفث بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيده يدع طعامه وشهوته بأجلي. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته أي كل ما يقضي به شهوته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشهوة نوعان، أمر تنقضي به وأمر يفعل، فالنظر والمباشرة يفعل وتنقضي بثلاثة أشياء، إما بوطء أو بإمناء أو بإمذاء. الأمر الأول ما يفعل من نظر ومباشرة كقبلة ونحوها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا لم يكن مباشرته أو نظره المباح ليس المحرم، لأنه لا يجوز النظر المحرم في الصوم ولا في غيره من باب أولى، أنه يجوز إذا لم يكن مفضيا لواحد من الأمور الثلاثة التي تنقضي بها الشهوة وهي الجماع أو الإمناء أو الإمذاء. ولذا فإن من خاف على نفسه واحدا من هذه الأمور الثلاثة منع من المباشرة، وإن أمن جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن الذي تنقضي به الشهوة للصائم ثلاثة، إما جماع أو إمناء أو إمذاء. فالجماع مفسد للصيام بإجماع المسلمين ولا خلاف فيه، بل هو موجب للكفارة المغلظة. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ خارج الصحيح وأهلكت. قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. وهذا يدلنا على أنها كفارة مغلظة، فيجب على المرء أن يعتق رقبة هو وزوجه إن كانت زوجه مطاوعة غير مكرهة. ولا يوجد الآن عتق، فيجب صيام شهرين متتابعين أي 60 يوما. فإن عجز أو عجز أحدهما عن الصيام انتقل للإطعام بأن يطعم 60 مسكينا. فإن عجز عن الإطعام سقط. وكل الكفارات إذا عجز عنها صاحبها لا تسقط إلا كفارتين، كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان، فهاتان تسقطان عند العجز عنهما. فلو وجد المال بعد ذلك لا يلزمه إخراج، وهذه فائدة ذكرها العلماء لأجل الحديث. إذن عندنا هنا هذا بإجماع العلم وحده معروف يذكرونه العلم في محله. الحالة الثانية إذا أمنى الشخص رجلا كان أو امرأة، فنقول إن الإمناء مفطر في قول عامة أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة جميعا، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته، ولا شك أن الشهوة تنقضي بالإمناء، ولكن لها شرط، لا بد أن يكون الإمناء بأحد سببين، إما بمباشرة أي بفعل منه أو استمناء يقوم مقامه أو بتكرار نظر. فإن وجد واحد من هذين الأمرين نقول وخرج منه المني دفقا كما قال علي رضي الله عنه فإنه يفسد صومه. وأما إن لم يكن بشيء منه كأن يكون احتلم وهو نائم أو بمجرد تكرار الفكر التفكير فقط من غير نظر ولا مباشرة فإنه لا يفسد صومه، لأن الاحتلام ليس بملكه وأما تكرار الفكر فإنه كذلك، الفكر ليس بملك الشخص، وأنتم تعلمون أن الماء إذا خرج من غير دفق فحكم حكم الضوء، ولكن لابد أن يكون بفعله، وهذا اللي يسميه العلماء الودي، وتعرفون كلام أهل العلم فيه في باب الطهارة. الأمر الثالث تنقضي به الشهوة وهو المذي، وهل المذي مفسد للصوم أم لا؟ قولان لأهل العلم، المشهور في المذهب أنه مفسد لكن بالمباشرة فقط، وأما إن أمذى بتفكير أو أمذى بنظر فليس بمفسد، وإنما يكون مفسدا للصوم إذا كان بالمباشرة ونحوها. والقول الثاني أن الإمذاء ليس بمفسد، وهي رواية منها أحمد قول قوي، لأن انقضاء كمال الشهوة إنما يكون بالإمناء أو بالجماع. وعلى العموم فالأحوط المسلم أنه إن أمذى بمباشرة أن يقضي هذا اليوم، ولكن الإمناء والإمذاء ليس فيهما كفارة، وإنما الكفارة تكون واجبة على الجماع فقط، لأنه لا قياس في الكفارات، القياس في الحكم والإفساد، ولكن لا قياس في الكفارة. الأمر الأخير مفطرات، وإن كان نادرا لكن بعض من الناس يخطئ فيه، ولأجل هذا الخطأ سأتكلم عنه، فإن اليوم سئلت عنه مرتين بالهاتف، وهي نية قطع الصوم، فإن الصوم لا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، والحديث عند الدارقطني ورجاله ثقات، فدل ذلك على أن من لم ينوي الصيام فلا صوم له، لكن إن قطعه في أثناء النهار انقطع وفسد صومه، فلا يصح صومه، وخاصة في رمضان إن نوى قطعه. المراد بنية القطع هو أن يحكم على نفسه أنه مفطر لا أنه صائم، هذا يسمى قطعا. والمسلم لا يقطع صومه إلا إذا وجد مبيح له. كيف؟ رجل أمسك في نهاية رمضان ثم لما وجد المبيح بخروجه من البلد مسافرا نوى قطع الصوم، فنقول حينئذ قد انقطع صومك لوجود المبيح، وهي قرينة عن نية القطع، هذا هو الأصل في المسلم، ولا يقطع المسلم صومه الواجب من غير مبيح، هذا الأصل. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض من إخواننا يبتليه الله عز وجل بالوسواس، وهو في أثناء صومه يأتيه الشيطان ويقول له قد قطعت صومك، قد قطعت نية الإمساك، فيقول أقضي هذا اليوم، فربما يأتيه يقول كل أنت خلاص مفطر، وهذا من الشيطان يفسد عليك صومك. فنقول هذا الشك الذي تشكه في نفسك أنك قد قطعت ليس قطعا، فهو عندما وسوس له في قطع النية معناه أن النية موجودة له، موجودة عنده، وعندما وسوس له هل صليت ركعتين أم ثلاثا فقد صليت ثلاثا، لأنه لا يشككك في المعدوم وإنما يشككك في الموجود، وهذا معروف في الترجمة. ولذا فإني المفروض أني لا أذكره لأنه أندر من النادر القطع، وإنما يكون للمبيحات، ولكن للتبيير لخطأ بعض إخواننا شفاهم الله عز وجل من شكهم في صلاتهم ومن شكهم في صيامهم أنه قد انقطع بدعوى أنه قد نوى القطع، والدين لا شدة فيه وإنما هو يسر بحمد الله عز وجل. هذه هي المفطرات على الجملة أو في الجملة، من فعل شيئا منها لعذر سقط إثمه، ومن فعل شيئا منها نسيانا صح صومه ولا إثم عليه في الفريضة والنافلة، خلافا لمالك لما فرق بين الفريضة والنافلة، ومن فعل شيئا منها جهلا بالحكم فهل يعذر أم لا؟ نقول إن من أكل أو شرب أو جامع جاهلا فسد صومه، لأن هذه مما لا يعذر عادة بجهلها، ولكن قد يجهل بعض الناس بعض الأحكام مثل مسألة خروج الدم وأنه مفطر، وقد يجهلون مثل قضاء الوطر والحاجة بالاستنة فإنه مفطر، هل يجهلها بعض الناس؟ نقول من جهل الحكمة وفعلها فإن صومه صحيح في الماضيات، لأن الأصل أن المفسدات لا يعذر فيها بالجهل إلا فيما يكون خفيا، وكثير من الناس قد تخفى عليه بعض هذه الأحكام، فما مضى صومك صحيح، ولكن استأنف الآن إن رأيت شيئا من هذه المفطرات فقد ثبت فطرك. وأما الجماع والأكل والشرب فإنهما واضحان لا يخفيان على أحد، ولذا نص العلماء أنه لا يعذر فيهما بجهل. الأمر الثالث أن من فعل شيئا من هذه عالما ذاكرا غير جاهل بالحكم ولا بالحال، فإن كان من غير عذر أثم، وبقي القضاء في ذمته. وأما حديث أبي هريرة إن ثبت أن من أفطر يوم من رمضان فلا يجزئه صيام الدهر ولو صام، فهذا من باب الزجر لا من باب عدم القضاء وسقوط القضاء، بل القضاء في ذمته فيلزمه القضاء ولو كان متعمدا. وأما إن كان معذورا، وعرفنا الأعذار ثلاثة، وأما إن كان معذورا فإنه يسقط عليه عنه الإثم ويجب عليه القضاء إلا في حالة واحدة، وهو الشيخ الكبير والمريض مرضا زمنا، أي يغلب على ظنه عدم الشفاء منه، فهذا الشخص نقول لا قضاء عليك. وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قال هو الشيخ والمريض إذا أفطرا فلا يقضيان وإنما يفديان فيطعمان مسكينا عن كل يوم. وبناء على ذلك أذكر لكم تقسيما آخر باعتبار من أفطر، فنقول إنما تارة يجب عليه القضاء ولا كفارة، وتارة تجب عليه الكفارة ولا قضاء، وتارة يجب عليه القضاء والكفارة، وتارة لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نبدأ بالأول وهو الذي يجب عليه القضاء فقط، فنقول إن من أفطر في نهار رمضان يوما لعذر أو لغيره فيجب عليه القضاء إلا في الصور المستثنى وهو الأصل. الذي يجب عليه الكفارة دون القضاء هو الشيخ الكبير والمريض إذا أفطرا، فيجب عليهما الكفارة ولا يجب عليهما القضاء. فإن كان الشخص مريضا مرضا يغلب على ظنه أنه زمن فأخرج الكفارة ثم شفي، نقول لا يلزمك القضاء لأنها برئت ذمتك بالكفارة. والكفارة كم هي؟ يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من بر أو مدين وهو نصف صاع من غير البر، من الأمور التي تخرج في زكاة الفطر. الشخص الثالث الذي يجمع بين الكفارة والقضاء وهم ثلاثة، من أفطر يوما في نهاية رمضان بجمع فيجب عليه قضاء هذا اليوم وكفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الثاني المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما فإنهما يجب عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مسكين، صاع نصف صاع أو مد من بر. الثالث من أفطر يوما من رمضان لعذر أو لغير عذر ثم أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، وقد أفتى الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما أن من أخر القضاء إلى رمضان الثاني وجب عليه كفارة عن كل يوم مسكينا. وهذا القضاء والإفتاء من الصحابة مما لا يقال بالرأي، فحينئذ نقول له حكم المرفوع. الشخص الثالث الذي لا قضاء عليه ولا كفارة وهو الذي أفطر يوما من رمضان لعذر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، شوف هذا القيد مهم، مات قبل أن يتمكن من القضاء، رجل أفطر أول يوم من رمضان والثاني والثالث قبل العيد مات، نقول لا قضاء عليك ولا كفارة. مات يوم العيد نقول لا قضاء عليك ولا كفارة لأنك لم تتمكن من الأداء، لأن يوم العيد لا يجب فيه القضاء ولا الأداء طبعا من باب أولى. مات وقد استمر به المرض وهو مما يرجى برؤه، نقول لا قضاء عليك لأنه يظن أنه سيشفى لكن استمر به فمات منه أو بسبب آخر. لكن لو تمكن من القضاء وأخره ثم مات نقول بقي الصيام في ذمته، لكن هل يصوم عنه وليه؟ نقول لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أبو داود وأحمد وغيرهم هذا في النذر خاصة، لا يصوم مسلم عن مسلم صوما واجبا إلا النذر، لا يصوم الكفارات ولا يصوم رمضان ولا قضاء رمضان، وإنما يصوم عنه النذر لأن النذر في معنى المال. وبناء عليه فإنه يجب عليه بدله من ماله، فيخرج عنه من تركته عن كل يوم أفطره إطعام مسكين بالمقدار ذكرناه قبل قليل نصف صاع إلا من البر فهو مد. هذا طبعا على سبيل الإجمال أهم المسائل المتعلقة بالصيام. أختم بمسألة أخيرة وهي الأحكام المتعلقة برمضان، فإننا في رمضان ونحن مقبلون عليه يجب أن يعلم طالب العلم أن فيه أعمالا فاضلة تفضل غيره من الأيام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن بعض من الفضلاء قد يشتغل في رمضان ببعض الأعمال الفاضلة لكنها تشغله عن الأفضل، وأنتم تعرفون القصة التي قالها مالك وشهرت عن مالك أنه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب الدرس وانشغل بالقرآن، لا أن تعليم العلم في رمضان لا أجر فيه بل فيه أجر وهو فاضل، لكن الانشغال بالقرآن أفضل. ولذا فإن من أعظم الفقه أن يعرف المرء درجات الأحكام وفي كل موضع ماذا يقال فيه. في عرفة العبادات يسعون ثلاثة وأربع فقط، الصلاة فاضلة لكن في عرفة حرام أن تصلي ركعتين لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ لماذا صلاة ركعتين في عرفة حرام؟ لأنه وقت نهي ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر وأنت تجمع جمع تقديم، فلا يجوز لك أن تتطوع بصلاة، ويكره الصوم مع أن الصوم فاضل، لكن نقول طبعا إلا من عليه دم واجب ولم يجد الهدي، لكن نقول فيه أعمال فاضلة. كذلك رمضان، نأخذ هذه الأعمال على سبيل الجملة لضيق الوقت. هناك أعمال متعلقة بالليل وهناك أعمال متعلقة بالنهار. لنبدأ بالليل، لأن الفقهاء يقولون الليل سابق للنهار، فدائما النهار هو الذي يتبع الليل. إذا عندنا أحكام فاضلة وأعمال صالحة تفضل غيرها في ليل رمضان ونهاره. نبدأ بليلة. من أهم الأعمال التي تعمل في ليلة، بل هي واجبة، تبييت الصيام. وأنا أذكر لا على سبيل الحصر، وإنما بعض الأمثلة حسب ما يعرض في الذهن. فتبييت الصوم واجب، ومر معنا عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ويجوز تبييت الصيام من غروب الشمس. من يبدأ الليل يجوز لك أن تبيت الصيام، وبناء عليه من بيت الصيام ثم نام حتى طلع الفجر صح صومه. تبييت النية هذه بعض الناس يظن أنها لابد لها طريقة معينة، لا، تبييت النية أن المرء يعلم أنه سيصوم غدا، فأكلك أكلة السحر وعلمك أن هذا الشهر من رمضان، هذا هو تبييت النية وهو واجب. من الأعمال التي تعمل في الليل أكلة السحر وهي سنة، فيستحب أن تؤكل هذه الأكلة، ولذا نهي عن الوصال، وإنما أبيح الوصال إلى نصف الليل فقط دون الوصال بين اليومين فأكثر، وأن الوصال إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالوصال إلى نصف الليل مباح لغير وما بعده مكروه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من خصائصه. ومعنى الوصال أن يوصل صوم الليل بالليلة التي بعدها، أو يتأخر في أكلة السحر فيطول اليوم. ولذا فإن من المستحب أيضا وهو الأمر الثالث تأخير أكلة السحر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الأكلة، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنهم قالوا له كم بينها وبين طلوع الفجر، فعد آيات القلائل، فما إن ينتهي المرء من أكلة السحر حتى يطلع الفجر يقرؤون فيها آيات قلائل. وأما حديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة فثابت، وزيادة وأخر السحور فضعيفة، كي نعلم هذه المسألة. هذه الليالي ليالي رمضان قيل إنها أفضل من النهار في التعبد والتحنف لله عز وجل، بدليل أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما تعلمون، فليالي رمضان خير من نهاره. ومما يستحب في ليالي رمضان قيامه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن مطلق قيام رمضان فاضل، سواء قمته في مسجد أو في غيره، وسواء صليت الوتر أو زدت عليه، فإن الوتر من قيام رمضان. إذن فلا تحرم نفسك أن تقوم رمضان قدر استطاعتك. من فضائل هذه الليالي، بل من خصائص هذه الليالي، صلاة التراويح. والتراويح بينها وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلق، وذلك أن التراويح من قيام الليل، وليس قيام الليل هو التراويح فقط، إذ قيام الليل هي كل صلاة يصليها المسلم بعد صلاة المغرب، كل صلاة تصليها بعد المغرب من قيام الليل حتى طلوع الفجر كله يسمى قيام الليل. وقيام الليل لا عد له، ليس له عدد. ومن قيام الليل الوتر، ولذلك قيام الليل في رمضان يشمل أربعة أشياء: كل ما تصليه من بعد المغرب، ويدخل فيه إحياء ما بين العشاءين، ويدخل فيه هذا الأمر الأول، والأمر الثاني كل ما تصليه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الأمر الثاني، والأمر الثالث التراويح، والأمر الرابع الوتر. إذن عندنا في قيام الليل أربعة أشياء وليست شيئا واحدا. أقول هذا لما؟ لأن بعض إخواننا يظن أن قيام الليل هو الوتر هو التراويح، ولذا يقول يسن ألا يصلي إلا 11 ركعة فقط. نقول نعم، الوتر مستحب ألا يزيد على 11 ركعة. تقول عائشة ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا في السفر في الحضر ولا في السفر على 11 ركعة، أي في وتره عليه الصلاة والسلام. وأما التراويح فإن عامة أهل العلم يستحبون أن تكون 20 ركعة كما يفعل في الحرمين بحمد الله عز وجل. وممن نص على الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية، فقد نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه وعن أحمد، لكنه نقل عن إسحاق أن عمل المسلمين على ذلك منذ عهد الصحابة إلى وقت إسحاق بن راهوية، وقد توفي تقريبا 239. فالمقصود أن التراويح شيء منفصل عن الوتر، والذي يصلي في الحرمين 20 ركعة تراويح وثلاث وتر، فالوتر بثلاث والتراويح 20. هذه التراويح ما مستحب فيها؟ قلت لكم مستحب فيها أمور. الأمر الأول أنها لا تكون إلا مع إمام، ما تصلى فرادا. إذا صليت وحدك فهذه ليست تراويح، وإنما هي في الحقيقة تسمى قيام ليل. التراويح تكون جماعة، وصلاة التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، قلت يومين أو ثلاثة الخلاف الحديث في الموطأ في اليوم الثالث أو الرابع لم يخرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النسخ، وإنما معلل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، فتركها خشية الفرض لا أنها نسخت. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أحيى السنة فقط، فجمع الناس حيث كان الناس يجتمعون على إما على إمام واحد فصلوا خلف إمام واحد، فيستحب صلاة التراويح جماعة. يستحب كذلك أن تكون مع في المسجد، فإن صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها جماعة في البيت. مما يستحب في التراويح كذلك أن يختم القرآن فيها. مما استحبه العلماء في التراويح كذلك أن تكون مثنى مثنى ولا تصلى أربعة، التي تصلى أربع إنما هي الوتر، فقد جاء عن عائشة أنها قالت صلى أربعا ثم أربعا، هذه محمولة على الوتر. وأما التراويح تصلى مثنى مثنى لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو الأفضل، أما الوتر فإنه يصلى فيها أربع متوالية أو يصلى فيها الوتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما تعلمون. وذلك إذا فرقت بين الوتر وغيره من قيام الليل نحل عندك إشكال كبير جدا في هذه المسألة. مما ذكره أهل العلم أنه يستحب أيضا في التراويح أن يختم القرآن، نصوا على ذلك، قالوا يستحب أن يختم القرآن في التراويح، فيقرأ الإمام في صلاة التراويح القرآن كله من أوله إلى آخره. وقد جاء عن التابعين وتابعين أنهم كانوا إذا أنهوا قراءة القرآن في التراويح ختموا في الصلاة فدعوا. نقل الإمام أحمد عن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه أنه قال أدركت أهل مكة أي في الحرم المكي إذا ختموا القرآن في صلاة التراويح دعوا. فأقر سفيان وهو من أئمة السنة من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى جاء عنه وعن أحمد أنهما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهم يقولون إنها مشروعة، أحمد وسفيان، واحتجوا بعمل أهل مكة وكبار التابعين، ويحضرها المسلمون من كل مصر ولم ينكر أحد، فدل على أنه مشروع ختم القرآن قراءة كاملة هذا لا شك فيه، وأن لو كان فيه دعاء فإنه كذلك فعله الصحابة أو فعله التابعون من بعدهم. إذن هذا يتعلق بالليل. مما يتعلق بالنهار بالأحكام الصوم، من مستحبات الصوم أن المرأة يحفظ لسانه ويحفظ بصره، وكثير من الإخوان في الحقيقة يصوم بدنه ولا تصوم جوارحه، فتجده يعتدي على الناس بلسانه ويبطش بيده وينظر نظرا كثيرا لمحرمات كثيرة، وبناء على ذلك فنقول قد نقص من أجل صومك بقدر ما فرطت من ترك هذه المشروعات. وقد روينا عند ابن أبي الدنيا أنه، لكن في إسناده ما قال، لكن يحتج به أهل العلم في مقام المواعظ ودلالته لها، يعني مضمون الحديث من حيث الدلالة مقبولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بامرأتين فقال لهما قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، يعني بذلك الغيبة، رواه ابن الدنيا في كتاب الغيبة. في المقصود أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه وأن يدع طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أهم الأمور أن المرء يحفظ صيامه عن النظر الحرام ولسانه عن الخوف الحرام ويده عن البطش بالحرام. من الأمور المهمة في الصيام أن المرء يكثر من لزوم المساجد، وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا إذا جاء رمضان أكثروا لزوم المساجد وقالوا نحفظ صيامنا. المرء إذا كان في المسجد فإن المسجد يمنعه من إطلاق بصره ومن خوض في أمور الدنيا، ناهيك أنه أيضا يمنعه عن الانشغال بالمباحات، فتجده يقرأ ويتفكر في معاني الآية، ومكثه في المسجد فيه أجر. من المكث في المسجد الاعتكاف، وهذا له باب يحتاج إلى محاضرة كاملة في أحكامه وتفصيله. من الأمور التي تفعل في رمضان في الخصوص أنه يستحب فيه إطعام الطعام. جاء أن معاوية رضي الله عنه هو وأصحابه كانوا إذا جاء رمضان تسابقوا في إطعام الطعام، فيتسابقون في إطعام الطعام. وقد جاء في حديث سلمان وفي إسناده ما قال، لكن بعض أهل العلم يحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن في رمضان من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، مثل أجر الصائم. وقول العلماء، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فطر فيه صائما، قال العلماء ليس المراد أكلة الفطور، وإنما المقصود كل طعام يطعمه الصائم في رمضان، سواء كانت أكلة سحر أو أكلة فطور أو أي أكل يأكله الصائم في الليل. وليس المقصود بالتمرة الأولى، ولذلك تجد بعض الناس يحرص على التمرة الأولى ويظن أن الأجر متعلق بها دون ما عداها، لا ليس ذلك كذلك، وإنما المقصود كل طعام تطعمه الصوام في هذا الشهر. ولذا تعرفون أنه عندنا معروف ما يسمى بطعام الصوام، حتى هناك أوقاف بعضها وصلت 800 سنة وما زالت قائمة تسمى بطعام الصوام، بأنه يخرج من هذه الأوقاف طعام وزع في رمضان. وكثير من الناس إذا أراد أن يتصدق بطعام لوالديه يجعله في رمضان، نعم، لأن الطعام في رمضان له فضل عموما، سواء كان أكلة عشاء أو فطور أو سحور، ونحن الآن نسمي الأكلات بأسماء كثيرة لكثرة النعم، نسأل الله عز وجل فضله وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. من الأمور أيضا متعلقة بهذا الشهر الكريم ما يتعلق أيضا بفضل الأكل وهو الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيدعو الله عز وجل، ويكون ذلك عند أول فطره لا قبل فطره، لأن هذا وقت الفطر إذا بدأت تأكل يكون نفسك نهمة ومقبلة على الطعام، ففي وقت فطرك ليس وقت إباحة الفطر الأذان، لأنك هنا تكون نفسك مقبلة على الطعام، فمع إقبال نفسك على هذه الشهوة تدعو الله عز وجل يكون مظنة إجابة. وأنتم تعلمون في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل العبادة العبادة في الخرج، أي عند انشغال الناس، فهذا الوقت عندما ينشغل من بجانبك بالأكل وتنشغل أنت بالأكل، فمع أول أكلك تدعو الله عز وجل، هذه ربما يكون بإذن الله عز وجل مظنة إجابة، والعلم عند الله عز وجل كذا ذكر أهل العلم والشرح. أختم بآخر الأمور التي تكون في رمضان وهو ما دل عليه كلام الله عز وجل بدلالة الاقتران، فإن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا ودلالة الاقتران لها معاني وفوائد، منها أن هذا الشهر أنزل فيه القرآن ويقرأ فيه القرآن، ولذا كان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان جبرائيل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. يؤخذ من هذا الحديث جمل أو عدد من الفوائد، منها أن مدارسة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين يدلنا على أن العرضة الأخيرة هي التي بقيت وما عداها نسخت تلاوة، وهذا ما فهمه الصحابة، فإنما أبقوا في القرآن ما كان في العرضة الأخيرة إذ عرض عليه مرتين. الأمر الثاني أن هذا دليل على استحباب قراءة القرآن في شهر رمضان والإكثار منه، واستحباب ألا يخلى من ختمة على أقل أو ختمتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإكثار بمعنى الهذ من القرآن فإن أهل العلم ينهون أن يهذ المرء القرآن في أكثر من في أقل من ثلاث ليال، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تعرفونه، ولو كان في رمضان على الصحيح من قول أهل العلم، فلا تختم القرآن لا في رمضان ولا في غيره في أقل من ثلاث، إلا لحاجة كأن يكون المرء عنده اختبار، بعض الذي عنده اختبار في القرآن قد يراجع القرآن في يوم ويومين لأجل اختبار لكي يضبط الحفظ، هذه مسألة أخرى. ولكن نتكلم عن الأصل أنه عام، والذي عليه مشايخنا أنه ومنهم الشيخ الشهاب العزيز أنه يعني ابن باز أنه لا يختم القرآن إلا في ثلاث في رمضان وفي غيره، وهذا هو الأولى بعموم الحديث ولا استثناء، محمول على تأويل آخر ذكره أهل العلم في محله. الأمر الثاني استحباب المدارسة للقرآن في رمضان، لأن قراءة القرآن قراءة لفظ وقراءة معنى، ولا شك أن من قرأ القرآن بلسانه وذكره بقلبه معا فذاك أعظم أجرا ممن يقرأه بلسانه دون قراءة قلبه. والمراد بقراءة القلب استشعار المعاني والدلائل، وذلك بأن تدارس القرآن بتصحيح التلاوة مع من يجيد للقراءة ويعلمك إياها، أو بمن يفتح الله عز وجل عليك بسببه بتوضيح بعض معاني هذه الآية فقها ومعاني وغريب لألفاظه ونحو ذلك مما يكون مغلقا عليك قبل ذلك. ولتعلم أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لكن احذر من أمرين: أن تؤول القرآن بغير بأمر لا تقبله لسان العرب، أو أن تؤول القرآن بمعنى يعارض كلام الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو معلوم من الدين بالضرورة مجمعا عليه، إذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض. هذه من أهم الأمور التي تكون فاضلة في هذه الأيام. بعض الإخوان في هذا الشهر الكريم قد ينشغل بأمور نعم هي فاضلة لكن غيرها قد يكون أفضل منها، فبعض إخواننا قد ينشغل في شهر رمضان بإخراج زكاته تعجيلا لها، وعبرت بالتعجيل لما؟ لأن الزكاة إذا كان وقت وجوبها شهر رمضان فإنه لا شك يجب عليك إخراجها في وقت الوجوب، وقد جاء في حديث عائشة عند الحميدي: ما خلصت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال أحد الرواة، قيل سفيان بن عيينة وقيل غيره، معنى هذا أن يؤخر الزكاة عن وقتها، لكن بعض من إخواننا يتعمد أن يعجل الزكاة إلى رمضان، فهل الأفضل أن تخرج الزكاة في رمضان أو في غيره؟ نقول قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر، يعني رمضان شهر، عفوا، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا فيه زكاتكم. ما المراد بهذا الشهر؟ قيل إنه رمضان، وقيل إنه المحرم، والصحيح أنه لم يثبت لنا شهر أن الصحابة أخرجوا فيه الزكاة. قال بعض السلف: لقد فات على الناس علم عظيم بخفاء هذا الشهر. نقل ابن رجب عن بعض المتقدمين من السلف، ولكن الذي عليه جمع المحققين أضمنه الزهري لم أكو واهما والقاضي أن الشهر الذي كان فيه الصحابة ده بالظن لليقين أنه كان شهر الله المحرم، الشهر الأول من السنة، ولم يكن يخرجون الزكاة في رمضان. وهذا من حيث المعنى أدق، لأن المرء إذا أخرج زكاته قبل رمضان فإن نفسه في رمضان مقبل على الطاعة، فحينئذ يخرج من الصدقات ومن التطوعات أكثر، بينما لو انشغلت الزكاة لما زاد عليها وما أخرج غيرها، فناسب ذلك أن يكون إخراج الزكاة قبل رمضان أو بعدها، ويكون رمضان وقت إخراج الصدقات. هذا في الحقيقة أهم المسائل التي أرى أنها من باب المذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ولنعلم أن هذا الشهر وهو شهر شعبان كان أهل العلم يستعدون فيه لشهر رمضان بثلاثة أمور: أولها أنهم يستعدون للصيام بالصيام، يستعدون للصيام في رمضان بالصيام في شعبان. وقد وردت الأحاديث المعروفة لكم جميعا في صيام شعبان، وكيف أن بعضا من أهل العلم كما نقل ذلك الترمذي قسمه إلى قسمين، وإن شئت زدت ثالثا فيما يتعلق بأيام الشك. والأمر الثاني الذي كانوا يستعدون لرمضان في هذه الأيام أنهم كانوا يستعدون له بكثرة قراءة القرآن، حتى إن السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء، حيث كان القراء يراجعون فيه حفظه ويكثرون من تلاوة القرآن في هذه الأيام، لكي إذا دخل عليهم شهر رمضان لم يستصعبوا ختمه، ولم يشق عليهم زيادة حزبهم ووردهم من القرآن، لأنهم دربوا أنفسهم قبله. وكما تعلمون فإنه يستحب للمسلم أن لا يخلي شهر رمضان من ختمة على الأقل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبرائيل دارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الأمر الثالث الذي يستعد به لشهر رمضان في هذه الأيام وهو تعلم أحكام الصيام وتعلم أحكام رمضان، وذلك أن لرمضان أحكام تزيد عن أحكام الصيام، فناسب المسلم أن يتعلم أحكامهما معا، وذلك أن المرء يكمل أجره ويتم له كمال المثوبة كلما كان أكمل علما بوحي الله عز وجل وبفقهه. ولذا فإن الناس ليسوا سواء في الأجر كما تعلمون، فإن العبادة من العالم، أي العالم بحكم المسألة لا مطلق العلم، أن العبادة من العالم أفضل عند الله عز وجل من عبادة غيره، لأنه يقدم على بعض الأعمال التي يعملها غيره من باب العادات وهو يعرف أصلها ومستندها، فحينئذ يؤجر على أمور هي ربما كانت عند غيره من العادات، بل ربما يؤجر على تروك تركها لعلمه أنها مكروهة أو ممنوعة. ولذا فإن تعلم أحكام الصيام مهم في هذه الأيام لكمال الأجر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرء مهما حاز من العلم ومهما عرف من المسائل لا بد وأن تخفى عليه المسألة أو المسألتين، لا بد أن تخفى عليه المسألة أو المسألتان مما جرت العادة على غيابها عن الذهن. ولذا فإن المسلم مع أخيه دائما يتذاكر العلم ويتدارس مسائله، فإنه إذا تدارس العلم تذكر ما كان ناسيا وتعلم ما كان جاهلا من هذه المسائل.
ولذا فإن المرء لا يستنكف أن يتعلم وإن كبر سنه وإن شهر بعلم، فإن الجلوس في حلق العلم تذكر ما نسي المرء وتنبهه إلى ما جهل. الأمر الثالث أن أحكام الصيام جزء كبير منها هي أحكام موسمية، بمعنى أنها لا تأتي في السنة إلا مرة، والإنسان بطبعه كثير النسيان، ويغاب عن ذهنه المسائل التي لا تتكرر عليه على سبيل الديمومة. ولذا ما زال أهل العلم يدارسون أحكام الصيام قبل شهر رمضان، فكان كثير من المشايخ إذا جاء شهر شعبان أوقف قراءة كثير من الدروس وقلبها في قراءة كتب الصيام من كتب الفقه والحديث، ليتذكر حديثا كان قد نسيه، أو لينتبه لفهم في آية أو حديث، أو ليتعلم أثرا كان جاهلا عنه وغائبا عن ذهنه. وفي هذه الليلة أيها الإخوة سنتذاكر آيات الصيام في كتاب الله عز وجل وبعضا من أحكامها، فإن معرفة هذه المسائل من الأمور المهمة. والله عز وجل قد بسط أحكام الصيام وبينها تبيانا كاملا واسعا شاملا، وسنقف مع آيتين أو جملتين بمعنى أصح من الجمل المتعلقة بالصيام، لأننا لو أردنا أن نتكلم عن آيات الصيام في البقرة وحدها فقط فإنها ستأخذ أمدا طويلا كما تعلم. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر منه جل وعلا يدلنا على أن المرء يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، فإنه من استوفى شروط الصيام بأن كان مكلفا تصح نيته، أي ليس مجنونا ولا غائب العقل، فإنه يجب عليه أن يصوم هذا الشهر، ولا يوجد مانع يبيح الفطر فيه إلا ثلاثة موانع. هناك شروط وهناك موانع، الشرط هو التكليف، بمعنى أن تكون له نية صحيحة، وأما الموانع فهي التي تبيح للمرء الإفطار في شهر رمضان. وفرقنا بين الشرط والمانع لأن الشرط إذا انتفى فإنه لا تصح معه العبادة، وأما المانع فإنه إذا انتفى أبيح تخلف هذا الذي جعل مانعا له، لكن لو فعل معه العبادة صحت، كما مر معكم في مسائل كثيرة منها ما ذكروه أن الاستطاعة أو أن الزاد والراحلة إنما هي مانع وليست شرطا في الحج. إذن معنا هنا في هذه المسألة أن الموانع التي تبيح الفطر هي ثلاثة عند أهل العلم، أوردها الله عز وجل في كتابه، وسأبدأ بهذه الموانع لأنها متعلقة بالوجوب ثم ننتقل بعد ذلك للأحكام. أول هذه الموانع وهو المرض، فإن المرأة إذا كان مريضا فإنه يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، لأن المرض مما نص الله عز وجل على أنه مبيح للفطر. ولكن عندنا هنا مسألة مهمة، وهو ما المرض الذي يبيح للمرء الإفطار في نهار رمضان؟ العلماء يقولون إن المرض على ثلاثة أنواع، كل هذه الأنواع مبيحة للفطر. أولها إذا كان المرض يسبب لصاحبه مشقة خارجة عن العادة، بمعنى أنه يستطيع الصوم معه ولكنه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة، وعبرنا بكونه خارجا عن العادة لأن ما من امرئ يصوم إلا وعليه مشقة ولا شك، ولكن هذه المشقة الخارجة عن العادة هي التي تجعل المرء يباح له الفطر. ومثلوا لذلك بمثال وهو الحمى، كالحرارة الشديدة وتسمى عند الأوائل حمى. قيل للإمام أحمد: من جاءته حمى أيفطر لها؟ قال: نعم، وأي مرض أشد من الحمى. المرء يستطيع أن يصوم مع وجود الحمى وينتظر إلى الليل ليأكل خافض الحمى، ومع ذلك نقول يجوز لك أن تفطر في النهار لأن فيه مشقة خارجة عن العادة بصومك مع وجود هذه الحمى أو مع وجود بعض آلام الرأس ونحوها. هذا النوع الأول من الأمراض المبيحة للصيام. النوع الثاني قالوا إذا كان المرض يزداد بصاحبه إذا صام، فإن بعض الأمراض إذا أفطر الصائم وأكل دواء أو طعاما لم يزدد، وأما إذا أمسك في نهاره كله زاد واستفحل بصاحبه ووصل إلى درجات أشد. وهذه مثل الذي يكون مصابا ببعض الأمراض التي تستلزم أن يأكل دواء في كل يوم، إما سكر وإما قلب أو غير ذلك من الأمراض الكثيرة. فحينئذ نقول يجوز لك أن تفطر في نهار رمضان، لأن عدم إفطارك يكون مسببا لزيادة المرض. النوع الثالث إذا كان الصوم يبطئ بالشفاء من المرض، بمعنى أن المرض يغلب على الظن أنه سيجلس بصاحبه أياما، ولكنه إذا صام فسيزيد أياما أكثر، فحينئذ نقول يجوز لك الفطر كذلك. فهذه المواضع الثلاث كلها مبيحة للفطر لأجل الصيام. فإن كان المرض قد يؤذي صاحبه ويشق عليه مشقة تؤدي إلى الإضرار به والتلف، فإن العلماء يقولون يجب عليه الفطر حينئذ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن، ولذا فإن المسلم يستوي في حقه الطرفان الصيام وعدمه إذا كان مريضا. ولا يظن المسلم أن فعله الصيام ومشقته على نفسه فيه أنه من البر والإحسان وكسب الأجر، بل إن هذا من رخص الله عز وجل له وتخفيفه عليه. ولذا عبر العلماء بأنه مبيح أن يستوي فيه الطرفان الصيام وعدمه، بل ربما كان الفطر واجبا عليه إن كان الصيام يضره. إذن هذا هو المانع الأول من موانع الصيام. المانع الثاني من موانع الصيام قالوا إذا كان المرء مسافرا، ومسألة الصيام في السفر من المسائل التي تحتاج تبيينا وتفصيلا، لأن بعض الناس طرفين، لأن الناس طرفان متشدد في هذا الباب ومتساهل فيه، والوسط فيه ما ورد به النص. فإن السفر لا شك أنه مبيح في كتاب الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وعندنا في السفر مسألتان مهمتان، وإن شئت نقول مسألتان وهما أهم المسائل. أول هذه المسائل أن المرء إذا كان صائما فما حكم إفطاره؟ العلماء يقولون له حالتان، إما أن يبتدي الصيام وإما أن يستديم في الصيام. أن يبتدي الصيام أي أن يطلع عليه الفجر من نهار رمضان وهو مسافر، هذا يسمى ابتداء الصيام. واستدامة الصيام أن يطلع عليه الفجر وهو في بلده، ثم ينشئ السفر بعد عقده النية وبعد صيامه أي في أثناء النهار. أما إنشاء الصيام وابتداؤه في أثناء السفر فإن الأفضل الإفطار، الأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فالفطر في السفر هو الأفضل، لأنه قال ليس من البر. فالأفضل للمرء أن يفطر حينئذ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، قال أهل العلم ثم أفطر لأن صيامه الأول كان من باب الاستدامة، ثم أفطر بعد ذلك لأنه من باب الابتداء. الحالة الثانية الفطر حال استدامة الصيام، بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو مقيم في بلده صائم عاقد النية، ثم بعد ذلك يسافر في أثناء النهار، فيقولون الأفضل له الصيام، وإن أفطر جاز. إذن نحن نتكلم عن رخصتين، رخصة في استدامة الصيام ورخصة في ابتداء الصيام. وأنتم تعلمون أن العلماء يقولون إن الرخص عموما تنقسم إلى ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. وطالب العلم الفقيه هو الذي يعرف متى تنزل كل رخصة من هذه الدرجات الثلاث بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول إن ابتداء الصيام في السفر من الرخص في الفطر الأفضل فعلها، وأما الاستدامة فإنها من الرخص التي الأفضل تركها إلا أن يكون فيه عليه مشقة، فحينئذ يجوز له ويكون في حقه الأفضل الفطر. وهذا من باب جمع الأدلة، ومن أحسن من جمع الأدلة وقررها في هذا الباب الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة، فقد أطال في تقرير هذا الأصل، وهو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. هذه المسألة الأولى في مسألة السفر. المسألة الثانية في السفر أننا نقول ليس كل من أراد سفرا وهم به يصح له أن يترخص برخصه، وإنما يشترط لكي يكون السفر مبيحا ويشرع في الترخص برخص السفر ومنها الفطر أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون قاصدا مسافة تقصر في مثلها الصلاة، وهي التي يسميها العلماء بمسافة السفر الطويل. أن العلماء عندهم سفران: سفر طويل وسفر قصير. فبعض الأحكام والرخص متعلقة بالقصير وهو فرسخ، مثل الصلاة على الراحلة، وعندهم أحكام متعلقة بالسفر الطويل الذي سأذكر حده. إذن لا بد أن يكون قاصدا هذه المسافة. وكم هذه المسافة؟ نقول إن هذه المسافة جاء عن الصحابة تقديرها، فقد ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن من خرج من مكة إلى عسفان فإنه يقصر. وقد نظر أهل العلم في العصور المتقدمة في المسافة بين مكة وعسفان، لأن قلت لكم ونظروا في الأزمنة المتقدمة، لأن العبرة عند أهل العلم بالطريق لا بالنقطة إلى النقطة، وهو الخط المستقيم. ولذلك نقول التقدير بين مكة وعسفان إنما يكون في وقت الأوائل، لأن الأوائل يذهبون عن طريق الإبل فتكون الطرق ملتوية. قدروا المسافة بين مكة وعسفان التي قال عنها ابن عباس وهو فقيه مكة، وابن عمر وهو فقيه المدينة، أن من خرج من مكة إليها قصر مسيرة يومين بالإبل، ومسيرة اليومين تعادل 4 برد، والبريد يعادل 4 فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا، والفرسخ يعادل 3 أميال هاشمية، فيكون المجموع 48 ميلا هاشميا، والميل يعادل نحو من 6000 درهم. ولذلك فإن التقدير إنما هو بما ذكره الأوائل أهل العلم بالمسافة التي ذكرت لكم باعتبار 48 ميلا هاشميا، أي 4 فراسخ. ومن كان قاصدا دون هذه المسافة فإنه لا يقصر لها. وقد ذكر أهل العلم أن من خرج من بلدة إلى أخرى وكان بين هاتين البلدتين طريقان، أحد الطريقين يعادل 4 فراسخ فأكثر، يعني مسافة القصر، يعادل 16 فرسخا فأكثر، وهي مسافة القصر، والطريق الثاني ليس مسافة قصر. قالوا إن سلك الطريق القصير لم يقصر الصلاة، وإن سلك الطريق الطويل قصر الصلاة، لأن العبرة بالمسافة، نصوا عليها بهذا الطريق تماما وبهذه العبارة تماما. إذن هذا الشرط الأول للسفر، أنه لا بد أن يكون معادلا لأربعة برد، أي 16 فرسخا. الشرط الثاني للترخص في السفر أنه لا بد أن يكون السفر مباحا،
فإن كان محرما كمن سافر ليفطر فإنه يحرم عليه السفر ولا يترخص فيه بأي رخصة ويحرم عليه الفطر. ولذا قالوا من سافر ليفطر حرما، أي حرم السفر وحرم الفطر، وكون السفر حراما يدل على أن جميع الرخص لا تباح له، إذ المحرم لا يبيح. المسألة الثالثة المهمة عندنا في السفر لكي نبدأ بما بعده، وهو أنه لا يجوز للمرء أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار حتى يخرج من عامر البلد. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بصرة وغيره، فإنه إذا خرج المرء من عامر البلد أي التي يسكنها الناس ولها اسم متعلق بالبلد، ولو كان ينظر إلى العامر فيجوز له أن يفطر. وأما في داخل العامر أي في داخل مدينته فلا يجوز له أن يفطر، فإنه حينئذ يكون آثما، لأن السفر نقل عن الأصل، والنقل عن الأصل لا بد فيه من أمرين، من النية وتكلمنا عنها في الأمر الأول وهو القصد، ولا بد من العمل وهو الخروج من العامر. وأما الرجوع للأصل فإنه تكفي فيه النية وحدها، فلو أن مسافرا في بلدة نوى الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة أي أكثر من 4 أيام فبمجرد نيته يلزمه الإتمام وعدم الفطر، لأنه معيد من الأصل وهو الإقامة. إذن عرفنا المسألة الأولى مع بعض التفصيل فيها، وهو أن أو المسألة الثانية وهو من يباح له الفطر في نهاية رمضان وهو المسافر، وعرفنا هل المسافر يستحب له الفطر أم أن الأولى له عدم الفطر. عرفنا تقسيم العلماء جمعا بين الأحاديث في الباب. المانع الثالث الذي يمنع من الصيام، بمعنى أنه يبيح الصيام ولكن إن وجد معه الصيام صح، وهو خاص بالمرأة، بأن تكون المرأة حاملا أو مرضعة وتخشى من صيامها الضرر على وليدها جنينا كان أو مرتضعة. فالمرأة إذا كانت حاملا وخافت على الولد من قلة الغذاء أن يتضرر، وذلك بإشارة أهل الخبرة من طبيب ونحوه، أو كانت المرأة مرضعة وعلمت أنها إن صامت انقطع در لبنها، فنقول يجوز لها أن تفطر في نهاية رمضان من غير كراهة. ولذلك قال الله عز وجل في المرأة المرضعة والحامل بخصوصهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا أي مع القضاء. إذن عرفنا أن هذه تسمى الموانع، أي الموانع التي تبيح للمرء الإفطار في نهاية رمضان، وهذه أمور ثلاث. الفرق بينها أن الأول والثاني إنما يجب فيها القضاء فقط، وأما المانع الثالث وهو إفطار المرأة لأجل وليدها أو جنينها الذي في بطنها إذا كانت مرضعة أو حاملا فإنه يجب عليها أمران. يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت أو الأيام التي أفطرتها، ويجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، والحديث البخاري. إذن هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بالموانع ناسب أن نذكرها في البداية قبل أن نتكلم عن كيفية الصيام. إذا كان المرء من أهل الصيام بأن وجد فيه شرط التكليف ووجد فيه وكانت المرأة غير حامل ولا وكانت المرأة غير حائض ولا نفساء فإنه يجب عليه صيام رمضان. والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله جل وعلا فمن شهد أي حضر هذا الشهر، والعلماء يقولون إن معرفة هذا الشهر يكون بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول إما برؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤي شهر هلال شهر رمضان ولو من واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسلمين جميعا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في سنة، وفي سنة أخرى قبل شهادة أعرابي واحد وحده في دخول هذا الشهر. وهذا يدلنا على أن شهر رمضان يدخل بشهادة شخص واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والخطاب بصوموا لعموم المسلمين، ولرؤيته أي من واحد كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صام شخص في بلد أو فإذا رآه شخص في بلد لزم المسلمين جميعا أن يصوموا لرؤية ذلك الشخص. ومن المناسب هنا أن أذكر فائدة كثيرا ما تثار قبل شهر رمضان، وهو كيف يمكن رؤية الهلال. نقول إن العلماء قالوا إن رؤية الهلال تكون بثلاثة أشياء: إما أن ترى بالعين المجردة، وإما أن ترى بمقوّن، وإما أن ترى بآلة فوق السحاب. فتكون الآلات ثلاث: الرؤية بالعين المجردة مثل الذين يتراءونه الآن وهم كثر في مناطق كثيرة عندنا، وهذه الحمد لله سنة ظاهرة وحكم وشعيرة بينة، فيتراءونه بأعينهم، فإن رأوه بأن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا، وأن لا يخبروا خلاف الواقع، فيسأل أين رأيته في أي المطالع، فإن أشار إلى المطلع الصحيح فكذلك، وإن لم يشر إلى مطلع صحيح فلا يقبل ترائيه. فليس كل أحد يدعي أنه رأى الهلال يقبل رأيه كما تعلمون، وخاصة في هذا الوقت، لأن في وقتنا الآن كثرة الأنوار، ففي الحواضر لا يمكن أن يرى الهلال. والأمر الثاني كثرة الأدخنة، ففي كثير من البلدان لا يمكن أن يروا الهلال لكثرة الأدخنة عندهم لوجود المصانع. والأمر الثالث أن كثير من الناس لا يعرفون المطالع الآن، والذين يعرفونها قلة بخلاف العرب قديما، فإنهم كانوا إنما يعرفون طرقهم بالنجوم وبمطالعها. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان النظر إليه بواسطة آلة مثل المكبرات والمناظير صغيرة كانت أو كبيرة، فنقول إنها كذلك معتبرة، فمن رأى الهلال بمنظار وآلة قبل ترائه واعتد به، لأن النظر بالآلة سواء كانت صغيرة كنظارة أو كبيرة مثل هذه المكبرات كلها مقبولة. الحالة الثالثة من الترائي وهو الترائي بما فوق السحاب، مثل أن يرسل قمر صناعي لرصد ميلاد القمر، فنقول إنه لا عبرة به. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي صدرت به فتوى مجمع الفقه تقريبا بنحو ما ذكرت له، لأن ما فوق السحاب سواء كانت طائرة كما يفعل في أحد البلدان أو كان قمرا صناعيا فإنه لا يرى الهلال ولا يرى القمر، وإنما يصوره ولو كان بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وأشار بيديه ثلاثا، أو هكذا وأشار بيديه ثلاثا وخنس الثالثة أي 29. إذن هذا ما يتعلق بالرؤية، وعرفنا كيف تكون الرؤية، والحمد لله هذه الشعيرة قائمة بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أنه إذا لم يرى الهلال فإنه لا بد من إتمام شهر شعبان 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا شعبان، وفي لفظ فأكملوا العدة. فدل ذلك على أنه يكون شهر شعبان حينئذ 30 يوما، ثم بعد ذلك يصام اليوم الذي بعده. هناك أمر ثالث وهو معرفة دخول شهر رمضان بالحساب، فيحسب المرء بآلاته ويحسب بميلاد القمر وكم يمكن أن يتراء الهلال فيه، ويقول أظن أنه يمكن رؤيته في يوم الأحد أو يوم الأربعاء، والآخر يقول يمكن رؤيته في يوم الخميس. فنقول إن الاعتبار بالحساب غير معتبر به، وقد حكي الإجماع على عدم إعماله، والحديث نص عليه فنحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. قالوا ولم يخالف في ذلك إلا مطرف، وإن كان كلام مطرف يحتمل التأويل كذلك. حكى الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن السبكي الشافعي والشيخ تقي الدين وغيرهم حكوا الإجماع في المسألة. والسبب أننا نقول إن الحساب في الشمس دقيق، وأما الحساب في القمر فغير دقيق. كيف يكون ذلك؟ حساب الشمس هو معرفة مواقيت الصلوات الخمس كلها متعلقة بالشمس، فالحساب فيها دقيق. وأما القمر فإن حكم دخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر، وإنما هو متعلق برؤية القمر بعد ميلاده، فإن الحاسبين كما تعلمون يقولون يولد القمر هلالا لكن لا يمكن رؤيته حتى يرتفع عددا من الدرجات. هنا يختلف الحاسبون في مقدار الدرجة التي يمكن الرؤية فيها، أي ارتفاعه عن الأفق، ويمكن أن يرى فيه عادة. كما أن ميلاد القمر، وخاصة هذا قد يكون قديما أكثر، قد يفرق في ثانية واحدة، والثانية أو الدقيقة مؤثرة في سنة من السنوات. وعلى العموم فهذا الحكم واضح وبين في هذه المسألة. لكن أريد أن ننتبه لمسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وقال الفطر يوم حين يفطر الناس والأضحى حين يفطر. أخذ منه العلماء أن المرأة إذا كان في بلد لا يتراءى أهل هذا البلد فإن لهم حالتين. الحالة الأولى أن يتبعوا بلدا من المسلمين يتراءى إذا لم يكن لهم من يختار لهم رأي، يعني ليست عندهم يعني حكومة أو جهة معينة تعلن إدخال شهر رمضان. وأما إن كان عندهم ولي أمر يقوم باختيار فإنهم يقولون يتابع في دخول شهر رمضان وإن كان يدخله بالحساب، وتبرأ ذمة أهل البلد جميعا. لأن هذه المسألة وإن كان فيها إجماع إلا أن فيها خلاف لمطرف بن عبد الله ولها وجه، وبعض المسائل يكون حكم الحاكم يرفع الخلاف فيها. هذه مسألتنا في دخول الشهر. المسألة التي بعدها المهمة وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الجملة جملة عظيمة تدل على معنى الصيام. ما هو؟ ما المراد بالصيام؟ فإنها تدل على مسألتين، المسألة الأولى تدل على وقت الصيام، والثانية تدل على صفة الصيام وكنهه وما الذي يمسك عنه. نبدأ بالأولى وهي كيف دلت هذه الآية على مدة الصيام. الله عز وجل يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فبين أنه يجوز للمرء أن يأتي بجميع المفطرات إلى طلوع الفجر ثم يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدء الإمساك. ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا هو المنتهى. إذن الصيام، وهذه مسألة مهمة، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذه مسألة كلنا يعرفها. ولكن المشكلة أن بعض منا قد لا يعرف معنى طلوع الفجر، وقد يخطئ أحيانا في معنى غروب الشمس. لنبدأ بغروب الشمس. العلماء يقولون إن المراد بغروب الشمس هو غياب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس من الأفق فقد أفطر الصائم، إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه الناس باعتبار النظر إلى قرص الشمس نوعان: شخص لا يحول بينه وبين رؤية غيابها من الأفق شيء، كأن يكون على البحر الغربي كجدة وغيرها فإنه ليس بينه وبين رؤية غروب الشمس شيء، أو يكون في منطقة مفتوحة كصحراء فإنه من حين يغرب قرص الشمس فإنه يجب عليه أو يجوز له أن يفطر ويستحب له أن يبادر بالفطر. والحالة الثانية أن يكون بينه وبين رؤية الأفق حائل، كأن يكون بينك وبين مغرب الشمس جبل أو بنيان وبيوت، فنقول إذا غرب عنك القرص فقدر بعده قدرا يغلب على ظنك أو تتيقن أنها قد غابت، غاب القرص، فحينئذ تفطر. والعبرة بذهاب قرص الشمس ولو بقي بعض الضوء في السماء. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب المبادرة بالفطر، لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة ولم ينتظروا حتى تسود الدنيا وتظهر النجوم، فإن هذا من شعار أهل البدع، ولأن هذا سبب في زيادة الشك والشك منهي عنه مأمور باطراحه، واليقين ليس لازما والاحتياط في كل المسائل وإنما في مسائل دون مسائل، كما قال أحمد: اليقين في أشياء والظن في أخرى. إذن عرفنا الآن منتهى غروب الشمس، غروب اليوم. وأما ابتداؤه فالعلماء يقولون إن ابتداء الصوم من طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق الذي هو وقت أذان الفجر فحينئذ يلزمك الإمساك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبناء عليه فانتبه لهذه المسألة معي: إذا طلع الفجر فيحرم عليك أن تشرب شيئا أو أن تأكل شيئا، ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد كما في حديث أبي هريرة، وهو الشيء القريب، وهو إذا طلع الفجر وفي يدك لقمة أو في يدك كأس فتناوله، لأن هذا شيء يسير جدا مغتفر باعتبار الوقت. وأما أن تنشئ الذهاب للثلاجة لتشرب منها ماء أو تأكل طعاما فإن هذا منهي عنه إذا طلع الفجر، وهذه مسألة يجب أن نعلمها علما يقينيا. أقول هذا لما؟ لأن بعض الناس قد يتساهل ويقول إن الفجر يؤذن قبل وقته بعشر ربع ثلث ساعة، فتجده يأكل والمؤذن يؤذن، فربما أقامت المساجد التي تستعجل في الصلاة وصاحبنا يأكل ويشرب ويظن أن فعله هذا من السنة، بل نقول ربما صومك باطل. لماذا؟ لأن أهل العلم لما تكلموا عن طلوع الفجر باعتبار صلاة الفجر وباعتبار الصيام قالوا إن طلوع الفجر يعرف بأربع علامات مرتبة بهذا الترتيب: أولا بالرؤية، بأن ترى الفجر الصادق بعينك، ثم بإخبار الثقة عن طلوع الفجر الصادق وكان ابن أم مكتوم أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فلما أخبره الثقة عن طلوع الفجر أذن، فحينئذ هو مخبر بطلوع الفجر. الدرجة الثالثة وهو الحساب، وهو هذه التقاويم التي نتعامل بها، هذا يسمى الحساب. وأشرت لكم قبل قليل أن الحساب في الشمس منضبط، وطلوع الفجر وزوال الشمس والفيء والظل في الظهر والعصر، خروجا للوقت ودخولا، واصفرار الشمس وغروب الشمس وغياب الشفق الأحمر، كلها متعلقة بالشمس، والشمس حسابها دقيق. فنحن الآن في منتصف في آخر الشهر الرابع من السنة الشمسية، السنة القادمة يؤذن الفجر في نفس الوقت والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا مسلم عند الناس منذ القدم ولا نزاع فيه عند أهل العلم، لأنه الشمس أمر هذا يعني حسابها دقيق لأنها متعلقة بأمور مرئية بخلاف حساب القمر، فإننا في دخول الشهر لا نتعلق بالميلاد القمر وإنما بإمكان الرؤية، ولذا اختلف الحاسبون في دخول الشهر. الأمر الرابع الإخبار عن الحساب، وهذا المؤذن الذي يؤذن لنا الآن الظهر والعصر والمغرب هو من الدرجة الرابعة، لأنه ينظر إلى التقويم ويرى أنه يؤذن في الساعة لنقل السادسة مثلا فيؤذن حينئذ. طيب، إذا عرفت الدرجات الأربع ذكرت لك قبل قليل، اعلم أنها إذا تعارضت هذه الدرجات الأربع فإنك تقدم الأولى على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة. فلو قال لك امرؤ قد غربت الشمس وأنت ترى الشمس طالعة أمامك، نقول ماذا؟ لا يجوز لك الفطر. لو أذن مؤذن الحي وأنت في يدك الساعة التي فيها التقويم وتنظر للساعة بقي خمس دقائق، نقول لا يجوز لك الفطر، وإن أفطرت لزمك القضاء، ولذا فإنه لا بد من ترتيب هذه الأربع. طيب، نأتي لصاحبنا، صاحبنا هذا الذي يقول إن أذان الفجر يؤذن بحسب التقويم قبل الوقت بعشر ربع ساعة، لا أدري ماذا يقول، من أي الدرجات هو يعتمد؟ يعتمد على ماذا؟ على الدرجة الثالثة حساب غيره، ولم يقل رأيته، لو قال رأيته نعم، ولم قال أخبرني من رأى الآن، وإنما قال عندي حساب ينقله عن غيره. فعارض حساب صاحبنا الذي أنشأه أو الذي نقله بحساب آخر الذي هو التقويم الذي أمامكم الآن، فتعارض اثنان من درجة واحدة، أليس كذلك؟ حساب مع حساب. أنا معك لو أن الحساب قال لك شيء وأنت ترى بعينيك أو أخبرك الثقة اليوم بخلافه فيجب أن تعمل بخبر الثقة أو برؤية عينيك، ولكن تعارض الحسابين تفضل بين أو ترجح بينهما وتفاضل بينهما باعتبار المرجحات. من هذه المرجحات وهو عمل الجمع الكثير. والأمر الثاني وهذا مرجح وليس بملزم، لأن حكم الحاكم بعضه يكون ملزما وبعضه يكون مرجحا، اختيار الجهات الرسمية. وهذا التقويم يرجحه الأمران، الاختيار واختيار أهل وعمل جم عليه بحسابهم. وكثير من الناس من غير نقل لأسماء ولا للمكانات العلمية خبروا وجربوا ودققوا في هذا الحساب الموجود في تقويم أم القرى فوجدوه منضبطا. نعم قديما كان متقدما بدقيقتين فقط وعدلت هاتان الدقيقتان أو نحو منهما وهو منضبط، ولذلك فالحساب ليس أولى من حساب إلا ببينه، ولم نجد مرجحا بين الحسابين إلا بثقة الشخص أو بعمل الجم الأكبر أو باختيار من له حق الاختيار من الولاية العامة. ونجد أن هذه الثلاث ربما مجتمعة في هذا التقويم، وقد كان الشيخ بن باز قد أرسل لجنتين للتأكد من تقويم أم القرى من مشايخ كبار وكلهم قالوا إنها منضبطة، كلهم يقول إنها منضبطة. والإشكال في طلوع الفجر ليس حديثا، لأن كثير من الناس يخطئ ويحمل على خطأه أحكاما. فقد ذكر المقبري من علماء اليمن أنه زار أو أتى مكة في القرن الحادي عشر الهجري، لأنه توفي سنة 1050، معنى أنه زارها قبل ذلك. قال فوجدت أهل مكة يؤذنون قبل الوقت بفترة، لكنه ليس مثل أصحابنا، لما رآهم يصلون صلى معهم ولم يمتنع مثل هؤلاء ولم يأكل ويشرب بعد دخول الوقت، وإنما يقول أنا أدارسك. فهذا من إنكار القول وليس من إنكار الفعل، والعلماء فرقوا بين إنكار القول والفعل، وبسطها الشيخ تقي الدين في كتابه بيان الدليل. إذن هذه المسألة المهمة التي أردت البيان لها، وهي في كتاب الله عز وجل متى يبدأ الصيام ومتى ينتهي. ولذا أيها الموفق إذا أذن الفجر عليك فهذا من النوع الرابع، أو أخبرتك الساعة فهذا هو النوع الثالث في الحساب، أنه قد دخل الفجر فلا تأكل ولا تشرب شيئا إلا ما كان في يدك، مثل ما جاء عن أبي هريرة، فإن هذا سهل، وأغلب العبادات التقديرات فيها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم عندنا بعض العبادات على سبيل التحديد مثل زكاة النقود فإن على سبيل التحديد، وأما زكاة الثمار فإن على سبيل التقريب، وأغلب المقدرات الشرعية تقريبية لا تحديدية. هذه مسألة الثانية فيما يتعلق في معرفة اليوم. المسألة الثانية من قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عرفنا المسألة الأولى وهي مدة الصيام وفترته وزمنه، أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والثانية هي ما الذي يلزم الإمساك عنه، بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الأمور قصدا فإنه يكون مفطرا. انظروا معي، هذه تسمى بالمفطرات أو المفطرات، وتسمى بما يلزم الإمساك عنه. أهل العلم يقولون إن هذه المفطرات، أو نجعلها في الأخير في قضية العذر بالجهل والنسيان فيها نجعلها في الأخير، هذه المفطرات تكلم عنها أهل العلم وعددوها، فبعضهم توسع في عدها، مثل مرعي في الدليل فعدها 12 مفطرة، وبعضهم أجملها هي نفسها فردها إلى 3 أو 4. ولنأخذ المجمل، لأن المجمل ميزته أنه يضبط لك القاعدة، وأما المفصل فإنه يذكر لك الصور، وفي كل طريقة مناسبة لمعرفة المسائل والفقه. أهل العلم يقولون إن المفطرات في نهاية رمضان مما يلزم الصائم الإمساك عنه أمور، أولها الأكل والشرب، والأكل والشرب في كتاب الله نهي الصائم عن فعله، وكلوا واشربوا حتى، وهو الانتهاء الغاية، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما بعد حتى يكون مخالفا لما قبلها، مثل إلا، فما بعدها يكون مخالفا لما قبلها، وبناء عليه فلا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب انظر لتعبير كتاب الله عز وجل وكلوا واشربوا، هذه لأن المفطر ما كان أكلا أو شربا، وما دون ذلك فليس مفطرا. قالوا والأكل والشرب واحد من أمرين، الأمر الأول نظر فيه للهيئة، والأمر الثاني نظر فيه للغاية. الأول هيئته هيئة أكل وشرب، والثاني غايته غاية الأكل والشرب. فأما ما كانت هيئته هيئة الأكل والشرب فقالوا كل ما دخل من طريق الفم والأنف فإنما دخل من طريقهما يسمى أكلا وشربا. اسأل من شئت، ولو كان صبيا صغيرا ما دام يعرف لسان العرب، فإنه إذا أدخل شيئا من طريق فيه فإنه يقول لك شربت، سواء كان المشروب نافعا أو ضارا، وسواء كان مغذيا أو غير مغذ، فإنه سميه شربا إن كان سائلا ومائعا، وإن كان جامدا سماه أكلا، وسأعود فيما يلحق به من المواضع بعد قليل. إذن ما دخل من طريق الفم وما يلحق به يسمى أكلا باعتبار إيش؟ الشكل والهيئة، بغض النظر ما هو المأكول. النوع الثاني ما كانت الغاية منه غاية الأكل والشرب، المرء إنما يأكل ويشرب ليتقوى بدنه ويتغذى جسده، فكل ما كان مغذيا ومقويا للبدن فإنه يكون في معنى الأكل والشرب، وإن لم نسمه أكلا وشربا. وبناء على ذلك نقول إنما دخل إلى الجسد ينقسم إلى قسمين، نفس الكلام الثاني لكن بالأمثلة، كل ما دخل إلى الجسد من طريق الفم والأنف فإنه مفطر مهما كان، لأن الفم أكل وشرب يسمى، والأنف مجراه مجرى الفم مباشرة، إذا استنشقت ألا يصل الماء إلى فمك ثم تفطر به أو تأكل به؟ وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما يدلنا على أن الأنف ملحق بالفم في أنه مفطر باعتبار الأكل. وبناء عليه فنقول كل شيء يدخل إلى الجوف، وأعيدها مرة أخرى، كل شيء يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف مما له جرم فإنه يكون مفطرا. نضرب لذلك أمثلة، من تناول طعاما أو شرب ماء أو شرب ماء فإنه يفطر بذلك، من تناول دواء لا يقصد به الغذاء وإنما يقصد به العلاج نقول يكون كذلك مفطرا به. وقلنا مما له جرم لأن ما لا جرم له لا يكون مفطرا، فما ليس له جرم مثل الهواء، فأنت تستنشق من طريق فيك وأنفك، وحال استنشاقك يدخل الهواء لرئتك ويدخل إلى بطنك ربما بعضه، وسأضرب مثالا بعد قليل للهواء الذي يدخل البطن، ومع ذلك نقول لا يفطر. والرئة من الجوف، هذه مسألة. المسألة الثانية انظر، إذا ذكرت لك دخل من الطريق وله جرم، الأمر الثالث دخل إلى الجوف، وانتبه لهذا القيد كيف أن الفقهاء دقيقون في ذكرهم لهذا القيد. العلماء يقولون إن الأنف أي تجويث الأنف والفم أي تجويث الفم هما من الظاهر وليس من الداخل وليس من الباطن، فهما من الظاهر أي من الوجه وليس من الباطن ليس من الجوف. هذه قاعدة مهمة، أن الفم والأنف من الوجه وليست من الجوف، وبعضهم يقول من الظاهر وليست من الباطن، ينبني عليها في الطهارة. نحن قلنا إنما يجب في الوضوء ما ذكر في الآية، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين المضمضة والاستنشاق؟ فنقول لأن المضمضة والاستنشاق تجويث التام وتجويث الأنف من الوجه، فهي داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. كذلك في الصيام، إذا كان الماء في الفم ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر، وإذا كان الماء في الأنف ولم يصل إلى الجوف فليس بمفطر. وبناء عليه لو أن امرأ جعل في أنفه بعض الكريمات لا يفطر بذلك. لو أن امرأ ذاق، ولم أقول تطعم، ذاق بطرف لسانه طعاما ليعرف حلاوته من مرورته وملوحته من كونه هماجا ونحو ذلك، وملوحته من عذابته من عذوبته، فنقول إن هذا لا يفطر، لأن الذوق في الفم ولم يصل شيء له جرم إلى الجوف، فحينئذ لا يفطر وإن كان مكروها لغير حاجة، والحاجة ترفع الكراهة كما تقرر عند أهل العلم. إذن هذه مسألة. عندي هنا بعض الأمثلة أنزلها على هذا. بعض الناس قد يجعل دواء تحت لسانه يمصه مصا، وهذه مثل الحبوب التي تكون للقلب، فهل نقول إنها مفطرة لمن فعل ذلك أم لا؟ بناء على قاعدتنا، احنا قلنا القاعدة لها ثلاثة قيود: أن يدخل من الفم أو الأنف، وأن يكون له جرم، وأن يصل إلى الجوف. هذه الحبوب دخلت من طريق الفم لها جرم، نعم لها جرم لأنها حجمها كبير ثم تذوب في الفم وتصل الجوف، نعم لأنها تذوب مع الريق وتنزل إلى المعدة ثم تمتص بعد ذلك، إذن فحينئذ تكون مفطرة لأن لها جرما. لو أن امرأة يستخدم هذه البخاخات للحساسية والربو وغيرها، هل يفطر بها أم لا، سواء كان يضعها في أنفه أو يضعها في فمه؟ نقول إن هذه البخاخات نوعان، بعضها لها جرم تطحن طحنا، تجد أن الدواء تطحنه ثم تمصه مصا، فهذه تكون مفطرة لمن استخدمها في نهاية رمضان. وبعضها مجرد هواء مثل الفنتولين وغيره، فهذه نقول ليست مفطرة لأنه لا جرم لها. وإن كان المختصون يقولون إن من استخدم هذه البخاخات فإنهم يقولون ربما 60% من الغاز الذي فيها المضغوط، وفي داخلها غاز مضغوط، فيصبح عند خروجه هواء وحال الضغط يكون سائلا، فإن هذا الغاز الذي فيها أو جزء كبير من يصل إلى المعدة 60 أو أكثر، لكن نقول هو ليس بمفطر لأنه ليس له جرم في ابتدائه وإنما هو هواء. نعم قد تجد الطعم، هذا مثل الذوق لا أثر له، لكن بخلاف ما يكون له جرم من الحبوب فإن ذلك يكون مفطرا، وهذا صدرت أيضا فتوى مشايخنا عليها. إذن قلنا وكلوا واشربوا، الأكل والشرب أمران، ذكرنا الأمر الأول وهو كل ما يسمى أكلا وشربا شكلا، بغض النظر أهو نافع أم ضار، وبغض النظر أهو مغذ أم ليس بمغذ، نافع أو ضار، لو أكل سما أفطر، مغذ أو غير مغذ، لو أكل ترابا أفطر، ففي جميع الأحوال هو مفطر. النوع الثاني من الأكل والشرب ما كان أكلا أو شربا باعتبار غايته وباعتبار الفائدة منه. نحن نعلم أن المرأة إنما يأكل ويشرب لأجل أن يتقوى بدنه ويتغذى به، وبناء على ذلك فإننا نقول كل ما دخل إلى جوف الصائم من غير طريق الفم والأنف فإنه لا يفطر إلا أن يكون مغذيا. أعيدها مرة أخرى، كل ما دخل إلى جوف الآدمي من غير طريق الفم والأنف لا يسمى في لسان العرب أكلا. وعندنا قاعدة أننا ننظر في المعاني لأمرين، للمناسبة أو لدلالة اللغة، وهنا دلالة اللغة تلغيه، فليس بمفطر لأنه ليس أكلا إلا أن يكون مغذيا، هذا هو المناسبة، لأن العلة من الأكل والشرب والغاية إنما هو تقوية البدن وتغذيته. والطرق التي يدخل بها الشيء إلى الجسد متعددة، فالتقطير في العين يدخل إلى داخل الجسد، والتقطير في الأذن كذلك. إذا كان المرء في جسده جرح ثم جعل على هذا الجرح دواء، فإن هذا الدواء يصل إلى جوفه، نقول كذلك نفس الحكم لأنه دخل إلى جوفه وجرم عدمه. كذلك أيضا التي تجعل سواء في الوريد أو في العضل، هذه ليست في لسان العرب أكلا، وإنما هي طريق. التنقيط في الإحليل كذلك، الاحتقان وهو إدخال الدواء عن طريق الدبر مثل التحميل وغيرها، أيضا مخرج الولد قد يكون دواء يدخل من مخرج الولد مثلا المرأة، كل هذه نقول ليست بمفطرة إلا في حالة واحدة إذا كانت مغذية. وأضرب لذلك أمثلة على ذلك، لو أن رجلا جرح ثم جعل على جرحه دواء فنقول لا يفطره ذلك، لا يفطر جعل الجرح على الدواء. لو أنه مصاب بحرارة شديدة ثم جعل في نوع من خافض الحرارة هو لصق يجعل على الجبين، فجعل على جبينه لصقا لخفض الحرارة، نقول لا يفطره ذلك، لأن هذا خافض الحرارة ليس مغذيا ولا مقويا للبدن، وإنما هو علاج ولم يدخل من طريق معتاد. لكن لو أكل حبوب خافض الحرارة أفطر. بعض الناس مبتلى بالتدخين فماذا يفعل؟ إذا جاء نهار رمضان ألصق على جسده ما يسمى بلصق النكتين، نقول هذا أيضا ليس بمفطر لأن ما دخل لجسدك ليس بمغذي، وفي نفس الوقت لم يدخل مدخل المعتاد. بعض الناس يكون مريضا بالسكر فيحتاج إلى أكل حبوب السكر قبل الأذان، نقول تفطر. لكن لو استخدم دواء الأنسولين بالإبر نقول لا تفطر ولو كان في النهار قبيل الفطر. مثله أيضا الإبر خافضة الحرارة كلها ليست بمفطرة إلا أن تكون مغذية، ضعف بدنه فجعل له مغذيا جلوكوز أو من غير المغذيات، أو جعل مع الدواء أو جعل الدواء في مغذي، فنقول في الحالتين يفطر لأن هذه مقوية للبدن فحينئذ تكون مفطرة. إذا عرفت هذا الكلام انضبط عندك أصل عظيم في المفطرات في نهاية رمضان، وهو ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر مما يدخل إلى جوف الصائم، هذا هو ضابطه في هذه المسألة، وهو الذي عليه فتوى مشايخنا عليه رحمة الله. المفطر الثاني من المفطرات التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنها مفطرة، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره له شواهد وطرق، ولذلك قال أحمد لا أجد شيئا يدفعه أي يدفع العمل به. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناسخ له. وأما ما روينا عن ابن عباس فإنه منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والصواب أنه احتجم وهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حال سفره في آخر أمره، ولذلك أنكر هذه الزيادة جمع من أهل العلم كأحمد وغيره رضي الله عن الجميع. وذلك فإن هذا الحديث محكم ولا يوجد حديث يدفعه لا نسخا ولا تقييدا. وأهل العلم لما الذين قالوا بأن الحاجم والمحجوم يفطران، بعضهم قال إن الحكم غير معلل وإنما هو حكم تعبدي، فحينئذ كل من صدق عليه أنه حاجم أو صدق عليه أنه محجوم فإنه يفطر، وهذا مشهور مذهب أحمد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى، وهو أن هذا الحكم معلل وليس بتعبدي، قال والعلة فيه أن الحاجم أفطر لمظنة وصول الدم إلى جوفه، وذلك أن الحاجم يمص الدم، ومن مص الشيء فإنه يظن أن يصل الدم إلى جوفه. ومن المتقرر عند أهل العلم أن المظنة تنزل منزلة المئنة. وأما المحجوم فإنه أفطر لتعمد خروج دم كثير منه، فمن تعمد إخراج دم كثير من جسده أفطر، لأن هذا مظنة لضعف البدن. وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير بلا تعمد فإنه لا يفطر كالرعاف، ومن خرج منه بتعمد دم قليل فإنه لا يفطر كذلك. وبناء على ذلك فإن العلماء يقولون إن من تعمد إخراج دم كثير في نهاية رمضان، والتعمد لها صور، إما أن يتعمد أن يقصد الرعاف في خشم من أنفه، أو أن يتعمد التبرع، أو بإرادة منه واختيار يعمل عملية جراحية، فحينئذ خرج منه دم كثير، ففي هذه الحالات يكون هذا مفطرا له، ومثله الحجامة والفصل كذلك. وأما إن كان من غير تعمد أو أخرج دما قليلا كتحليل الدم ولو أنبوبا أو أنبوبين فإنه لا يكون مفطرا. هذا القول بأنه معلل. وأما الذين قالوا ليس بمعلل فإنهم يقولون من صدق عليه أنه حاجم سواء كان يمص الدم بفيه أو يمصه بآلة يفطر. وأما على القول الثاني المفتى به فلا يفطر إلا الذي يمص الدم، وأما الذي يحجب بآلة أو الذي يخرج الدم كالممرض بأنبوب ونحوه فلا يكون مفطرا بهذا الفعل. هذا هو المفطر الثاني. أول هذين المفطرين ما ذكره الله عز وجل في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم إن الله عز وجل لما ذكر ذلك بين بعد ذلك الإمساك عند طلوع الفجر، فدل على أنه يحرم الرفث بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. فقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته أي كل ما يقضي به شهوته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشهوة نوعان، أمر تنقضي به وأمر يفعل، فالنظر والمباشرة يفعل وتنقضي بثلاثة أشياء، إما بوطئ أو بإمناء أو بإمذاء. الأمر الأول ما يفعل من نظر ومباشرة كقبلة ونحوها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا لم يكن مباشرته أو نظره المباح ليس المحرم، لأنه لا يجوز النظر المحرم في الصوم ولا في غيره من باب أولى، أنه يجوز إذا لم يكن مفضيا لواحد من الأمور الثلاثة التي تنقضي بها الشهوة وهي الجماع أو الإمناء أو الإمذاء. ولذا فإن من خاف على نفسه واحدا من هذه الأمور الثلاثة منع من المباشرة، وإن أمن جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم وأن الذي تنقضي به الشهوة للصائم ثلاثة، إما جماع أو إمناء أو إمذاء. فالجماع مفسد للصيام بإجماع المسلمين ولا خلاف فيه، بل هو موجب للكفارة المغلظة. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ خارج الصحيح وأهلكت. قال ما فعلت؟ قال وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. وهذا يدلنا على أنها كفارة مغلظة، فيجب على المرء أن يعتق رقبة هو وزوجه إن كانت زوجه مطاوعة غير مكرهة. ولا يوجد الآن عتق، فيجب صيام شهرين متتابعين أي 60 يوما. فإن عجز أو عجز أحدهما عن الصيام انتقل للإطعام بأن يطعم 60 مسكينا، فإن عجز عن الإطعام سقط. وكل الكفارات إذا عجز عنها صاحبها لا تسقط إلا كفارتين، كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان، فهاتان تسقطان عند العجز عنهما، فلو وجد المال بعد ذلك لا يلزمه إخراجه. هذه فائدة ذكرها العلماء لأجل الحديث. إذن عندنا هنا هذا بإجماع العلم، وحده معروف يذكرون هذا العلم في محله. الحالة الثانية، إذا أما الشخص رجلا كان أو امرأة، فنقول إن الإمناء مفطر في قول عامة أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة جميعا، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته، ولا شك أن الشهوة تنقضي بالإمناء، ولكن لها شرط، لا بد أن يكون الإمناء بأحد سببين، إما بمباشرة أي بفعل منه، أو استمناء يقوم مقامه، أو بتكرار نظر. فإن وجد واحد من هذين الأمرين نقول وخرج منه المني دفقا كما قال علي رضي الله عنه فإنه يفسد صومه. وأما إن لم يكن بشيء منه، كأن يكون احتلم وهو نائم، أو بمجرد تكرار الفكر التفكير فقط من غير نظر ولا مباشرة، فإنه لا يفسد صومه، لأن الاحتلام ليس بملكه. وأما تكرار الفكر فإنه كذلك، الفكر ليس بملك الشخص، وأنتم تعلمون أن الماء إذا خرج من غير دفق فحكمه حكم الضوء، ولكنك لابد أن يكون بفعله، وهذا اللي يسميه العلماء الودي، وتعرفون كلام أهل العلم في باب الطهارة. الأمر الثالث تنقضي به الشهوة وهو المذي، وهل المذي مفسد للصوم أم لا؟ قولان لأهل العلم، المشهور في المذهب أنه مفسد لكن بالمباشرة فقط، وأما إن أمذى بتفكير أو أمذى بنظر فليس بمفسد، وإنما يكون مفسدا للصوم إذا كان بالمباشرة ونحوها. والقول الثاني أن الإمذاء ليس بمفسد، وهي رواية منها أحمد قول قوي، لأن انقضاء كمال الشهوة إنما يكون بالإمناء أو بالجماع. وعلى العموم فالأحوط المسلم أنه إن أمذى بمباشرة أن يقضي هذا اليوم، ولكن الإمناء والإمذاء ليس فيهما كفارة، وإنما الكفارة تكون واجبة على الجماع فقط، لأنه لا قياس في الكفارة، القياس في الحكم والإفساد، ولكن لا قياس في الكفارة. الأمر الأخير مفطرات، وإن كان نادرا لكن بعض من الناس يخطئ فيه، ولأجل هذا الخطأ سأتكلم عنه، فإن اليوم سئلت عنه مرتين بالهاتف، وهي نية قطع الصوم، فإن الصوم لا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، والحديث عند الدارقطني ورجاله ثقات، فدل ذلك على أن من لم ينوي الصيام فلا صوم له، لكن إن قطعه في أثناء النهار انقطع وفسد صومه، فلا يصح صومه، وخاصة في رمضان إن نوى قطعه. المراد بنية القطع هو أن يحكم على نفسه أنه مفطر لا أنه صائم، هذا يسمى قطعا. والمسلم لا يقطع صومه إلا إذا وجد مبيح له. كيف؟ رجل أمسك في نهاية رمضان ثم لما وجد المبيح بخروجه من البلد مسافرا نوى قطع الصوم، فنقول حينئذ قد انقطع صومك لوجود المبيح، وهي قرينة عامية القطع، هذا هو الأصل في المسلم، ولا يقطع المسلم صومه الواجب من غير مبيح، هذا الأصل. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض من إخواننا يبتليه الله عز وجل بالوسواس، وهو في أثناء صومه يأتيه الشيطان ويقول له قد قطعت صومك، قد قطعت نية الإمساك، فيقول أقضي هذا اليوم، فربما يأتيه يقول كل أنت خلاص مفطر، وهذا من الشيطان يفسد عليك صومك. فنقول هذا الشك الذي تشكه في نفسك أنك قد قطعت ليس قطعا، فهو عندما وسوس له في قطع النية معناه أن النية موجودة له، موجودة عنده، وعندما وسوس له هل صليت ركعتين أم ثلاثا، فقد صليت ثلاثا، لأنه لا يشككك في المعدوم وإنما يشككك في الموجود، وهذا معروف بالترجمة. ولذا فإني المفروض أني لا أذكره لأنه أنذر من النادر القطع، وإنما يكون للمبيحات، ولكن للتبيين لخطأ بعض إخواننا شفاهم الله عز وجل من شكهم في صلاتهم ومن شكهم في صيامهم أنه قد انقطع بدعوى أنه قد نوى القطع، والدين لا شدة فيه وإنما هو يصر بحمد الله عز وجل. هذه هي المفطرات على الجملة أو في الجملة، من فعل شيئا منها لعذر سقط إثمه، ومن فعل شيئا منها نسيانا صح صومه ولا إثم عليه في الفريضة والنافلة، خلافا لمالك لما فرق بين الفريضة والنافلة. ومن فعل شيئا منها جهلا بالحكم فهل يعذر أم لا؟ نقول إن من أكل أو شرب أو جامع جاهلا فسد صومه، لأن هذه مما لا يعذر عادة بجهلها، ولكن قد يجهل بعض الناس بعض الأحكام مثل مسألة خروج الدم وأنه مفطر، وقد يجهلون مثل قضاء الوطر والحاجة بالاستنى فإنه مفطر، هل يجهلها بعض الناس؟ نقول من جهل الحكم وفعلها فإن صومه صحيح في الماضيات، لأن الأصل أن المفسدات لا يعذر فيها بالجهل إلا فيما يكون خفيا، وكثير من الناس قد تخفى عليه بعض هذه الأحكام فما مضى صومك صحيح، ولكن استأنف الآن إن رأيت شيئا من هذه المفطرات فقد ثبت فطرك. وأما الجماع والأكل والشرب فإنهما واضحان لا يخفيان على أحد، ولذا نص العلماء أنه لا يعذر فيهما بالجهل. الأمر الثالث أن من فعل شيئا من هذه عالما ذاكرا غير جاهل بالحكم ولا بالحال، فإن كان من غير عذر أثم وبقي القضاء في ذمته. وأما حديث أبي هريرة إن ثبت أن من أفطر يوم من رمضان فلا يجزئه صيام الدهر ولو صام، فهذا من باب الزجر، لا من باب عدم القضاء وسقوط القضاء، بل القضاء في ذمته فيلزمه القضاء ولو كان متعمدا. وأما إن كان معذورا، وعرفنا الأعذار ثلاثة، وأما إن كان معذورا فإنه يسقط عليه عنه الإثم ويجب عليه القضاء إلا في حالة واحدة، وهو الشيخ الكبير والمريض مرضا زمنا، أي يغلب على ظنه عدم الشفاء منه، فهذا الشخص نقول لا قضاء عليك. وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قال هو الشيخ والمريض إذا أفطرا فلا يقضيان وإنما يفديان فيطعمان مسكينا عن كل يوم. وبناء على ذلك أذكر لكم تقسيما آخر باعتبار من أفطر، فنقول إنما كان يجب عليه القضاء ولا كفارة، وتارة تجب عليه الكفارة ولا قضاء، وتارة يجب عليه القضاء والكفارة، وتارة لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نبدأ بالأول وهو الذي يجب عليه القضاء فقط، فنقول إن من أفطر في نهار رمضان يوما لعذر أو لغيره فيجب عليه القضاء إلا في الصور المستثنى وهو الأصل. الذي يجب عليه الكفارة دون القضاء هو الشيخ الكبير والمريض إذا أفطرا، فيجب عليهما الكفارة ولا يجب عليهما القضاء. فإن كان الشخص مريضا مرضا يغلب على ظنه أنه زمن فأخرج الكفارة ثم شفي، نقول لا يلزمك القضاء لأنها برئت ذمتك بالكفارة. والكفارة كم هي؟ يطعم عن كل يوم مسكينا مدا من بر أو مدين وهو نصف صاع من غير البر، من الأمور التي تخرج في زكاة الفطر. الشخص الثالث الذي يجمع بين الكفارة والقضاء وهم ثلاثة، من أفطر يوما في نهاية رمضان بجمع فيجب عليه قضاء هذا اليوم وكفارة مغلظة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الثاني المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما فإنهما يجب عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مسكين، صاع نصف صاع أو مد من بر. الثالث من أفطر يوما من رمضان لعذر أو لغير عذر ثم أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، وقد أفتى الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما أن من أخر القضاء إلى رمضان الثاني وجب عليه كفارة عن كل يوم مسكينا، وهذا القضاء والإفتاء من الصحابة مما لا يقال بالرأي، فحينئذ نقول له حكم المرفوع. الشخص الثالث الذي لا قضاء عليه ولا كفارة وهو الذي أفطر يوما من رمضان لعذر ومات قبل أن يتمكن من القضاء، شوف هذا القيد مهم، مات قبل أن يتمكن من القضاء، رجل أفطر أول يوم من رمضان والثاني والثالث قبل العيد مات، نقول لا قضاء عليك ولا كفارة. مات يوم العيد نقول لا قضاء عليك ولا كفارة لأنك لم تتمكن من الأداء، لأن يوم العيد لا يجب فيه القضاء ولا الأداء طبعا من باب أولى. مات وقد استمر به المرض وهو مما يرجى برؤه، نقول لا قضاء عليك، أنه يظن أنه سيشفى لكن استمر به فمات منه أو بسبب آخر. لكن لو تمكن من القضاء وأخره ثم مات نقول بقي الصيام في ذمته، لكن هل يصوم عنه وليه؟ نقول لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال أبو داود وأحمد وغيرهم هذا في النذر خاصة، لا يصوم مسلم عن مسلم صوما واجبا إلا النذر، لا يصوم الكفارات ولا يصوم رمضان ولا قضاء رمضان. وإنما يصوم عنه النذر لأن النذر في معنى المال، وبناء عليه فإنه يجب عليه بدله من ماله، فيخرج عنه من تركته عن كل يوم أفطره إطعام مسكين بالمقدار ذكرنا قبل قليل، نصف صاع إلا من البر فهو مذ. هذا طبعا على سبيل الإجمال أهم المسائل المتعلقة بالصيام. أختم بمسألة أخيرة وهي الأحكام المتعلقة برمضان. فإننا في رمضان ونحن مقبلون عليه، يجب أن يعلم طالب العلم أن فيه أعمالا فاضلة تفضل غيره من الأيام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن بعض من الفضلاء قد يشتغل في رمضان ببعض الأعمال الفاضلة لكنها تشغله عن الأفضل. وأنتم تعرفون القصة التي قالها مالك، وشهرت عن مالك أنه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب الدرس وانشغل بالقرآن. لا أن تعليم العلم في رمضان لا أجر فيه، بل فيه أجر وهو فاضل، لكن الانشغال بالقرآن أفضل. ولذا فإن من أعظم الفقه أن يعرف المرء درجات الأحكام وفي كل موضع ماذا يقال فيه. في عرفة العبادات يسعون ثلاثة وأربع فقط، الصلاة فاضلة، لكن في عرفة حرام أن تصلي ركعتين لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ لماذا صلاة ركعتين في عرفة حرام؟ لأنه وقت نهي، فلا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر وأنت تجمع جمع تقديم، فلا يجوز لك أن تتطوع بصلاة. ويكره الصوم مع أن الصوم فاضل، لكن نقول طبعا إلا من عليه دم واجب ولم يجد الهدي، لكن نقول فيه أعمال فاضلة. كذلك رمضان، نأخذ هذه الأعمال على سبيل الجملة لضيق الوقت. هناك أعمال متعلقة بالليل وهناك أعمال متعلقة بالنهار. لنبدأ بالليل، لأن الفقهاء يقولون الليل سابق للنهار، فدائما النهار هو الذي يتبع الليل. إذن عندنا أحكام فاضلة وأعمال صالحة تفضل غيرها في ليل رمضان ونهاره. نبدأ بليلة. من أهم الأعمال التي تعمل في ليلة، بل هي واجبة، تبييت الصيام. وأنا أذكر لا على سبيل الحصر وإنما بعض الأمثلة حسب ما يعرض في الذهن. فتبييت الصوم واجب، ومر معنا عند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ويجوز تبييت الصيام من غروب الشمس، من يبدأ الليل يجوز لك أن تبيت الصيام، وبناء عليه من بيت الصيام ثم نام حتى طلع الفجر صح صوم. تبييت النية هذه بعض الناس يظن أنها لابد لها طريقة معينة، لا، تبييت النية أن المرء يعلم أنه سيصوم غدا، فأكلك أكلة السحر ومعلمة وعلمك أن هذا الشهر من رمضان، هذا هو تبييت النية وهو واجب. من الأعمال التي تعمل في الليل أكلة السحر وهي سنة، فيستحب أن تؤكل هذه الأكلة، ولذا نهي عن الوصال، وإنما أبيح الوصال إلى نصف الليل فقط دون الوصال بين اليومين فأكثر. وأن الوصال إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالوصال إلى نصف الليل مباح لغير وما بعده مكروه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من خصائصه. ومعنى الوصال أن يوصل صوم الليل بالليلة التي بعدها، أو يتأخر في أكلة السحر فيطول اليوم. ولذا فإن من المستحب أيضا وهو الأمر الثالث تأخير أكلة السحر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الأكلة، وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنهم قالوا له كم بينها وبين طلوع الفجر، فعد آيات القلائل، فما إن ينتهي المرء من أكلة السحر حتى يطلع الفجر يقرؤون فيها آيات قلائل. وأما حديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة فثابت، وزيادة وأخر السحور فضعيفة، كي نعلم هذه المسألة. هذه الليالي ليالي رمضان قيل إنها أفضل من النهار في التعبد والتحنث لله عز وجل، بدليل أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر كما تعلمون، فليالي رمضان خير من نهاره. ومما يستحب في ليالي رمضان قيامه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن مطلق قيام رمضان فاضل، سواء قمته في مسجد أو في غيره، وسواء صليت الوتر أو زدت عليه، فإن الوتر من قيام رمضان. إذن فلا تحرم نفسك أن تقوم رمضان قدر استطاعتك. من فضائل هذه الليالي، بل من خصائص هذه الليالي، صلاة التراويح. والتراويح بينها وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلق، وذلك أن التراويح من قيام الليل، وليس قيام الليل هو التراويح فقط، إذ قيام الليل هي كل صلاة يصليها المسلم بعد صلاة المغرب، كل صلاة تصليها بعد المغرب من قيام الليل حتى طلوع الفجر كله يسمى قيام الليل. وقيام الليل لا عد له، ليس له عدد. ومن قيام الليل الوتر، ولذلك قيام الليل في رمضان يشمل أربعة أشياء: كل ما تصليه من بعد المغرب، ويدخل فيه إحياء ما بين العشاءين، ويدخل في هذا الأمر الأول، والأمر الثاني كل ما تصليه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا الأمر الثاني، والأمر الثالث التراويح، والأمر الرابع الوتر. إذن عندنا في قيام الليل أربعة أشياء وليست شيئا واحدا. أقول هذا لما؟ لأن بعض إخواننا يظن أن قيام الليل هو الوتر هو التراويح، ولذا يقول يسن ألا يصلي إلا 11 ركعة فقط. نقول نعم، الوتر مستحب ألا يزيد على 11 ركعة. تقول عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا في السفر في الحضر ولا في السفر على 11 ركعة، أي في وتره عليه الصلاة والسلام. وأما التراويح فإن عامة أهل العلم يستحبون أن تكون 20 ركعة كما يفعل في الحرمين بحمد الله عز وجل. وممن نص على الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية، فقد نقل عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه وعن أحمد، لكنه نقل عن إسحاق أن عمل المسلمين على ذلك منذ عهد الصحابة إلى وقت إسحاق بن راهوية، وقد توفي تقريبا 239. فالمقصود أن التراويح شيء منفصل عن الوتر، والذي يصلي في الحرمين 20 ركعة تراويح وثلاث وتر، فنوتر بثلاث والتراويح 20. هذه التراويح ما مستحب فيها؟ قلت لكم مستحب فيها أمور: الأمر الأول أنها لا تكون إلا مع إمام، ما تصلى فرادا. إذا صليت وحدك فهذه ليست تراويح، وإنما هي في الحقيقة تسمى قيام ليل. التراويح تكون جماعة، وصلاة التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة، قلت يومين أو ثلاثة الخلاف الحديث في الموطأ في اليوم الثالث أو الرابع لم يخرج إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النسخ، وإنما معلل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خشيت أن تفرض عليكم، فتركها خشية الفرض لا أنها نسخت. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أحيى السنة فقط، فجمع الناس حيث كان الناس يجتمعون على إما على إمام واحد، فصلوا خلف إمام واحد، فيستحب صلاة التراويح جماعة. يستحب كذلك أن تكون مع في المسجد، فإن صلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها جماعة في البيت. مما يستحب في التراويح كذلك أن يختم القرآن فيها. مما استحبه العلماء في التراويح كذلك أن تكون مثنى مثنى ولا تصلى أربعة، التي تصلى أربعة إنما هي الوتر، فقد جاء عن عائشة أنها قالت: صلى أربعا ثم أربعا، هذه محمولة على الوتر. وأما التراويح تصلى مثنى مثنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو الأفضل. أما الوتر فإنه صلى فيها أربع متوالية، أو يصلى فيها الوتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما تعلمون. وذلك إذا فرقت بين الوتر وغيره من قيام الليل محل عندك إشكال كبير جدا في هذه المسألة. مما ذكر أهل العلم أنه يستحب أيضا في التراويح أن يختم القرآن، نصوا على ذلك، قالوا يستحب أن يختم القرآن في التراويح، فيقرأ الإمام في صلاة التراويح القرآن كله من أوله إلى آخره. وقد جاء عن التابعين وتابعيه أنهم كانوا إذا أنهوا قراءة القرآن في التراويح ختموه في الصلاة فدعوا. نقل الإمام أحمد عن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه أنه قال: أدركت أهل مكة، أي في الحرم المكي، إذا ختموا القرآن في صلاة التراويح دعوا. فأقر سفيان وهو من أئمة السنة، من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى جاء عنه وعن أحمد أنهما قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهم يقولون إنها مشروعة، أحمد وسفيان، واحتجوا بعمل أهل مكة وكبار التابعين، ويحضرها المسلمون من كل مصر ولم ينكر أحد، فدل على أنه مشروع ختم القرآن قراءة كاملة، هذا لا شك فيه. وأن لو كان فيه دعاء فإنه كذلك فعله الصحابة أو فعله التابعون من بعدهم. إذن هذا يتعلق بالليل. مما يتعلق بالنهار من الأحكام: الصوم، من مستحبات الصوم أن المرأة يحفظ لسانه ويحفظ بصره، وكثير من الإخوان في الحقيقة يصوم بدنه ولا تصوم جوارحه، فتجده يعتدي على الناس بلسانه ويبطش بيده وينظر نظرا كثيرا لمحرمات كثيرة. وبناء على ذلك فنقول قد نقص من أجر صومك بقدر ما فرطت من ترك هذه المشروعات. وقد روينا عند ابن أبي الدنيا أنه، لكن في إسناده ما قال، لكن يحتج به أهل العلم في مقام المواعظ ودلالته لها، يعني مضمون الحديث من حيث الدلالة مقبولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بامرأتين فقال لهما قيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هاتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، يعني بذلك الغيبة. رواه ابن الدنيا في كتاب الغيبة. المقصود أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه وأن يدع طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أهم الأمور أن المرء يحفظ صيامه عن النظر الحرام ولسانه عن الخوف بالحرام ويده عن البطش بالحرام. من الأمور المهمة في الصيام أن المرء يكثر من لزوم المساجد. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا إذا جاء رمضان أكثروا لزوم المساجد وقالوا نحفظ صيامنا. المرء إذا كان في المسجد فإن المسجد يمنعه من إطلاق بصره ومن خوض في أمور الدنيا، ناهيك أنه أيضا يمنعه عن الانشغال بالمباحات، فتجده يقرأ ويتفكر في معاني الآية، ومكثه في المسجد فيه أجر. من المكث في المسجد الاعتكاف، وهذا له باب يحتاج إلى محاضرة كاملة في أحكامه وتفصيله. من الأمور التي تفعل في رمضان في الخصوص أنه يستحب فيه إطعام الطعام. جاء أن معاوية رضي الله عنه هو أصحابه كانوا إذا جاء رمضان تسابقوا في إطعام الطعام، فيتسابقون في إطعام الطعام. وقد جاء في حديث سلمان وفي إسناده مقال، لكن بعض أهل العلم يحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل إن في رمضان من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، مثل أجر الصائم. وقول العلماء وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فطر فيه صائما، قال العلماء ليس المراد أكلة الفطور، وإنما المقصود كل طعام يطعمه الصائم في رمضان، سواء كانت أكلة سحر أو أكلة فطور أو أي أكل يأكله الصائم في الليل. وليس المقصود بالتمرة الأولى، وإذا تجد بعض الناس يحرص على التمرة الأولى ويظن أن الأجر متعلق بها دون ما عداها، لا ليس ذلك كذلك، وإنما المقصود كل طعام تطعمه الصوام في هذا الشهر. ولذا تعرفون أنه عندنا معروف ما يسمى بطعام الصوام، حتى هناك أوقاف بعضها وصل 800 سنة وما زالت قائمة تسمى بطعام الصوام، بأنه يخرج من هذه الأوقاف طعام وزع في رمضان. وكثير من الناس إذا أراد أن يتصدق بطعام لوالديه يجعله في رمضان، نعم، لأن الطعام في رمضان له فضل عموما، سواء كان أكلة عشاء أو فطور أو سحور، ونحن الآن نسمي الأكلات بأسماء كثيرة لكثرة النعم، نسأل الله عز وجل فضله وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. من الأمور أيضا متعلقة بهذا الشهر الكريم ما يتعلق أيضا بالأكل وهو الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فيدعو الله عز وجل، ويكون ذلك عند أول فطره لا قبل فطره، لأن هذا وقت الفطر إذا بدأت تأكل يكون نفسك نهمة ومقبلة على الطعام، ففي وقت فطرك ليس وقت إباحة فطر الأذان، لأنك هنا تكون نفسك مقبلة على الطعام، فمع إقبال نفسك على هذه الشهوة تدعو الله عز وجل يكون مظنة إجابة. وأنتم تعلمون في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة العبادة في الخرج، أي عند انشغال الناس. فهذا الوقت عندما ينشغل من بجانبك بالأكل وتنشغل أنت بالأكل، فمع أول أكلك تدعو الله عز وجل، هذه ربما يكون بإذن الله عز وجل مظنة إجابة، والعلم عند الله عز وجل كذا ذكر أهل العلم وشطح. أختم بآخر الأمور التي تكون في رمضان، وهو ما دل عليه كلام الله عز وجل بدلالة الاقتران، فإن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: ودلالة الاقتران لها معاني وفوائد، منها أن هذا الشهر أنزل فيه القرآن ويقرأ فيه القرآن. ولذا كان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان جبرائيل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. يؤخذ من هذا الحديث جمل أو عدد من الفوائد، منها أن مدارسة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين يدلنا على أن العرضة الأخيرة هي التي بقيت وما عداها نسخ التلاوة، وهذا ما فهمه الصحابة، فإنما أبقوا في القرآن ما كان في العرضة الأخيرة إذ عرض عليه مرتين. الأمر الثاني أن هذا دليل على استحباب قراءة القرآن في شهر رمضان والإكثار منه، واستحباب ألا يخلى من ختمة على أقل أو ختمتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإكثار بمعنى الهذ من القرآن فإن أهل العلم ينهون أن يهذ المرء القرآن في أكثر من في أقل من ثلاث ليالي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تعرفونه، ولو كان في رمضان على الصحيح من قول أهل العلم، فلا تختم القرآن لا في رمضان ولا في غيره في أقل من ثلاث، إلا لحاجة كأن يكون المرء عنده اختبار، بعض الذي عنده اختبار في القرآن قد يراجع القرآن في يوم ويومين لأجل اختبار لكي يضبط الحفظ، هذه مسألة أخرى. ولكن نتكلم عن الأصل النهي عام، والذي عليه مشايخنا أنه ومنهم شيخ الشيخ العزيز أنه يعني ابن باز أنه لا يختم القرآن إلا في ثلاث في رمضان وفي غيره، وهذا هو الأولى بعموم الحديث ولا استثناء، محمول على تأويل آخر ذكره أهل العلم في محله. الأمر الثاني استحباب المدارسة للقرآن في رمضان، لأن قراءة القرآن قراءة لفظ وقراءة معنى، ولا شك أن من قرأ القرآن بلسانه وذكره بقلبه معا فذاك أعظم أجرا ممن يقرأه بلسانه دون قراءة قلبه. والمراد بقراءة القلب استشعار المعاني والدلائل، وذلك بأن تدارس القرآن بتصحيح التلاوة مع من يجيد للقراءة ويعلمك إياها، أو بمن يفتح الله عز وجل عليك بسببه بتوضيح بعض معاني هذه الآية فقها ومعان وغريب لألفاظه ونحو ذلك مما يكون مغلقا عليك قبل ذلك. ولتعلم أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لكن احذر من أمرين: أن تؤول القرآن بغير بأمر لا تقبله لسان العرب، أو أن تؤول القرآن بمعنى يعارض كلام الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو معلوم من الدين بالضرورة مجمعا عليه، إذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض. هذه من أهم الأمور التي تكون فاضلة في هذه الأيام. بعض الإخوان في هذا الشهر الكريم قد ينشغل بأمور نعم هي فاضلة لكن غيرها قد يكون أفضل منها. فبعض إخواننا قد ينشغل في شهر رمضان بإخراج زكاته تعجيلا لها، وعبرت بالتعجيل لما؟ لأن الزكاة إذا كان وقت وجوبها شهر رمضان فإنه لا شك يجب عليك إخراجها في وقت الوجوب. وقد جاء في حديث عائشة عند الحميدي: ما خلصت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال أحد الرواة، قيل سفيان العين وقيل غيره، معنى هذا أن يؤخر الزكاة عن وقتها، لكن بعضا من إخواننا يتعمد أن يعجل الزكاة إلى رمضان، فهل الأفضل أن تخرج الزكاة في رمضان أو في غيره؟ نقول: قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر يعني رمضان شهر عفوا إن هذا الشهر شهر زكاتي فأدوا فيه زكاتكم. ما المراد بهذا الشهر؟ قيل إنه رمضان، وقيل إنه المحرم، والصحيح أنه لم يثبت لنا شهر أن الصحابة أخرجوا فيه الزكاة. قال بعض السلف: لقد فات على الناس علم عظيم بخفاء هذا الشهر. نقل ابن رجب عن بعض المتقدمين من السلف، ولكن الذي عليه جمع محققين أضمنهم الزهري لم أكو واهما والقاضي أن الشهر الذي كان فيه الصحابة دا بالظن لليقين أنه كان شهر الله المحرم الشهر الأول من السنة، ولم يكن يخرجون الزكاة في رمضان. وهذا من حيث المعنى أدق، لأن المرء إذا أخرج زكاته قبل رمضان فإن نفسه في رمضان مقبل على الطاعة، فحينئذ يخرج من الصدقات ومن التطوعات أكثر، بينما لو انشغلت الزكاة لما زاد عليها وما أخرج غيرها. فناسب ذلك أن يكون إخراج الزكاة قبل رمضان أو بعدها، ويكون رمضان وقت إخراج الصدقات. هذا في الحقيقة أهم المسائل التي أرى أنها من باب المذاكرة.